بصدق هو من أعظم المواقع في الندوة على الشبكة العنكبوتية. فجهوده في هذا الباب واسعة، وهو يعمل خاصة بالفتاوى في المعاملات. فلذا أقول إن هذا المجلس مجلس مبارك بحضوركم وحضوره، فلذلك نتعلم ونأخذ خبرات سابقة لأكثر ما يزيد على 10 سنوات لرجل تدرس وتعلم وحضر في ذلك عدة أعمال وقام بها في الماجستير والآن يعيد في الدكتوراه، وذلك حول قضايا المعاناة. فلا شك أن اجتماعنا هذا واستماعنا لهذه المحاضرة فيها خلاصة علم ودروس سابقة وأعمال سابقة فما أعظمها مما نفع. محاضرة الغد المفترض أن تبدأ بعد المغرب، لكن الشيخ محمد أشار إليه وقال لو جعلناها بعد العصر والمغرب إجابة حتى يتسع الوقت وينفرد الناس مبكرا، فقلت أعرض الأمر عليكم مناسب بعد العصر وما خليه بعد المغرب. احنا كده هنشفع 10 تسليم، يعني ما يعني ظروف 10 بس هنبطل، يعني احنا هنطول البطل بس مش هنمشي بس، يعني ايه؟ لكن مش هتعرف ان اسلمنا على ان يكون انتهاء المحاضره لا يتعدى الساعه العاشره، يعني لو زادت ساعه مش مشكله، يعني 10 11 12 ونص. فاقول ان هذه الدورات هي دورات اختبار التمكن في طلب العلم. اخواني ان مجالسنا قصيره وبسط، لما الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقرا صحيح البخاري في 4 مجالس، يبقى احنا مجالسنا ايه؟ والحافظ ابن حجر عندما يقرا البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، احنا بنقعد ايه؟ احنا بنقعد 4 ساعات او اقل، فهي فتره زمنيه لكنها مباركه لا اريد ان اطيل عليكم وخلي بينكم وبين الشيخ فليتفضل مشكورا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الموضوع الذي بين أيدينا موضوع المعاملات المالية المعاصرة، أرى أنه من أهم الموضوعات التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. وباختصار ترجع أهمية هذه الموضوعات إلى أمور، منها أنها تتعلق بالمال، المال الذي هو مصدر الطعام والشراب لنا ولأهلنا ولأولادنا. وتعلمون أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي الحديث المشهور في الصحيحين قال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر طول السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب لذلك. والأئمة كابن رجب رحمه الله يقولون هذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال لأجل المطعم الحرام، مثال وليست القضية محصورة. فعدم إجابة الدعاء لأجل كون المطعم حراما هذا مثال. وترجع أهمية هذا العلم أيضا إلى دقته وكثرة نوازله ومستجداته وتداخلاته، فالناس لا يزالون يحدثون ويحدث لهم، ونحن أمام صور كثيرة ومسميات متغيرة ينخدع بها الناس. فكان حريا بطالب العلم أن يؤصل نفسه في هذا الباب وأن ينتبه إلى ما جد واستجد فيه. وثالثا أننا رزقنا بحمد الله وجود علماء أفنوا أعمارهم في شرح هذه المعاملات وفي تفصيلها وفي متابعة مستجداتها، وعلى رأس هؤلاء ما يقوم به مجمع الفقه الإسلامي، ونحن لدينا مجمعان كبيران: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، واختصارا يقال له مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو المجمع الدولي، وهذا يضم علماء من كافة البلدان الإسلامية إضافة إلى خبراء في جميع المجالات. ولدينا مجمع الرابطة، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره في مكة. ورابعا أهمية هذا العلم من جهة أن أكثر الناس لا ينفكون عن التعامل بهذه المعاملات بيعا أو شراء أو قرضا أو رهنا أو إجارة، ولهذا فهذا العلم كثير منه يدخل فيما يعتبره العلماء فرض عين، لأن العلم الذي هو فرض عين هو العلم الذي تصح به عقيدة الإنسان وعبادته ومعاملته، ففرض على من أراد الدخول في معاملة من المعاملات أن يعلم حكمها، أن يعلم حكمها إما بالعلم والتعلم وطلبه، وإما بسؤال أهل العلم. فلهذه الأمور الأربعة أرى أن هذا العلم في غاية الأهمية، وأنه يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام من طلبة العلم. ما بين أيدينا في هذه المذكرة هي رؤوس أقلام، وقد رأيت من المناسب أن أفصل هذه الفقرات من قرارات مجمع الفقه الإسلامي لأهداف كثيرة، منها التعريف بهذا المجمع، ومنها شرح ألفاظه وشرح جمله، ومنها الوقوف على طريقة مجمع الفقه الإسلامي في عرضه وفي مناقشته، وهذا باب من أبواب العلم يمكن أن نقول أنه باب مهجور، الوقوف على هذا العلم المتقن المدقق الذي سهر عليه هؤلاء العلماء الكبار. المعاملات المالية الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل ولا شك، فالأصل في البيوع وفي المعاملات الحل، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يحصي المعاملات المباحة، وإنما يستطيع أن يحصي المعاملات المحرمة. ولهذا أقول إن أسباب التحريم في المعاملات ترجع إلى أمور أسباب التحريم، وبين أيديكم نص لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتحدث فيه عن أسباب التحريم. أسباب التحريم في المعاملات المالية باختصار: أعظمها الربا، وثانيها الغرر والقمار والميسر، وثالثها الظلم الذي يقع بين الناس. ولو تأملنا في أحاديث البيوع التي نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض المعاملات سنجدها لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. فإذا نظرنا إلى الربا كسبب من أسباب التحريم، فنرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عن العينة وعن المزابنة وعن المحاقلة وعن بيع التمر بالرطب، وهكذا أنواع من البيوع الربوية. وإذا نظرنا إلى علة الغرر والجهالة والميسر، فنرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ونهى عن بيع الحبلة، ونهى عن بيع الملاقيح وبيع المضامين، وهكذا في أنواع أخرى كالملامسة والمنابلة. وإذا نظرنا إلى علة الظلم الظهر فإن الشريعة حرمت ونهت عن أشياء كتلقي الركبان وكالنجش وكالتصرية وغير ذلك من أنواع الاعتداء وظلم الناس. ولنبدأ بأعظم أسباب التحريم وهو الربا. لنبدأ ونحن سنحاول أن نختصر قدر الإمكان هذه المادة. ألقيتها من قبل في 3 أيام وفي 4 أيام ونحن نحاول نختصرها في 2 يوم إن شاء الله عز وجل. الربا وأنواعه. الربا ينقسم إلى هذين النوعين: ربا الديون وربا البيوع. والربا في اللغة والزيادة، ولا أحب أن آتي بتعريف اصطلاحي يشمل النوعين، يكفي أن نقول إن الربا ينقسم إلى هذين النوعين: ربا الديون وربا البيوع. أما ربا الديون فهو أن يقترض الإنسان غيره أن يعطيه مالا بشرط أن يزيده، أن يقرضه مالا بشرط الزيادة، فهذه صورة. وقد يقرضه قرضا حسنا فإذا حل الأجل وعجز المدين عن السداد قيل له نزيدك في الأجل وتزيد في المال. فربا الديون إما أن اتفق فيه على الربا ابتداء، وإما أن اتفق على الربا في وقت السداد، والصورتان كانتا في الجاهلية: أن يقرض الإنسان غيره بشرط أن يزيده، يعني يعطيه مثلا 100 ويقول تردها 110 120، أو يعطيه 100 بلا شرط، 100 قرضا لمدة شهر مثلا. فإذا جاء الشهر حان الموعد عجز المدين عن السداد، فماذا يقول الداهب؟ يقول له زد وتأجل، زد في المال بدل 100 اجعلها 110، زد في المال وتأجل، أزيدك في الأجل، أعطيك مهلة أسبوعا أو أسبوعين. هذا الربا الذي هو ربا الديون مجمع على تحريمه بين أهل العلم، مجمع على تحريمه. فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا محرم. وقد حكى الإجماع على التحريم جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن المنذري والإمام القرطبي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا في من اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله. لا أعلم خلافا في من اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله، انتهى من كتابه للتذكار. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وعلماء العصر جميعا اتفقوا كذلك على أن هذا القرض الذي يشترط فيه الزيادة هو قرض ربوي كذلك، سواء كان قرضا إنتاجيا أو استهلاكيا، لم يخالف في هذا الإجماع المعاصر إلا من شذ. وعامة المجامع الفقهية كمجمعي الفقه الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية قد صدرت منهم قرارات بتحليل الفوائد الربوية. ينبغي أن ننتبه إلى حقيقة القرض في شريعتنا. ما هو القرض؟ حتى لا يلبس على الناس فيسمى بغير اسمه. ما هو القرض؟ الفقهاء يعرفون القرض بأنه أخذ مال، أخذ مال على وجه على جهة الإرفاق مع رد بدله، أو على أن يرد بدله. القرض أن يأخذ الإنسان مالا، أو أن تعطي أخاك مالا على جهة الإرفاق على أن يرد بدله. كل مال أخذه الإنسان وتصرف فيه تصرف الكلاب وهو ملتزم برد بدله فهذا هو القرض. لو قلنا إن الإنسان سيأخذ مالا ثم يلتزم برد عينه، ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى إذا كان سيرد عينه؟ نعم أسمع، يعني نحن عندنا إما أن تأخذ المال وترد بدله، وإما أن تأخذ المال وترد عينه، وإما أن تعطيه المال أيضا ليحتفظ بعينه. فعندنا العارية أو العارية، وعندنا الوديعة، وعندنا القرض. إذا أخذ الإنسان مالا لينتفع به ثم يرده بعينه وعلى جهة الإرفاق فهذا هو هذه العارية، هذه العارية. يعني يستعير الإنسان من غيره مثلا سيارة، هاتفا، كأسا، إناء، ثم يرد عين الشيء. أما إذا أخذه على أنه سيتصرف فيه تصرف الملاك، يبيعه ويشتري فيه وينفقه ويهلكه ويرد بدله، فهذا هو القرض. مهما سماه الناس فلن يخرج عن هذا، هذا يسمى التكييف الشرعي. التكييف الشرعي لهذه الصورة أن تأخذ مالا لترد بدله هذا هو القرض. وعليه تعالوا نعدد أمثلة لما يكون قرضا في الشريعة. عندما يضع الإنسان ماله في الحساب الجاري في البنك، تضع مثلا 1000 في الحساب الجاري في البنك، البنك أخذ 1000 وتصرف فيها تصرف الملاك، يعني ينفقها ويذهب بها حيث شاء، ويرد عينها أو يرد بدلها؟ يرد عينها. هل 1000 التي أخذها منك وضعها في صندوق وأغلق عليها، أو أخذها وأنفقها وسيرد 1000 بدلها؟ سيرد 1000 بدلها من غير شك. ولهذا فتكييف الحساب الجاري في البنك ما هو؟ قرض. من المقرض هنا؟ العميل أو الشخص أو الإنسان، والمقترض هو البنك. إذا ليس بالضرورة أن يكون البنك مقرضا، أنت هنا يا صاحب الحساب الجاري قد أقرضت البنك، أعطيته مالا سيتصرف فيه تصرف الملاك وسيرد بدله. بعض البنوك عندها صناديق ودائع أو خزينة، فأنت تأتي بمالك وتدخله في الصندوق وستأخذ عينه. هذا موضوع الاسم فيه الوديعة. إذا من الأخطاء الشائعة أن يسمى الحساب الجاري مثلا وديعة تحت الطلب، أو وديعة الحساب الجاري. هذه ليست وديعة ولكنها من باب القرض، من باب القرض. هذا القرض إما أن يكون قرضا حسنا، وإما أن يكون قرضا ربويا محرما. فإذا كنت أعطيته المال ولم أشترط عليه زيادة، لا شرطا لفظيا ولا ظنيا عرفيا، فهذا قرض حسن. إذا كنت أشترط عليه أن يرد المال بزيادة فهذا قرض ربوي. نحن نحتاج أن نعرف الفرق بين هذا القرض الربوي المشترط فيه الزيادة وبين الاستثمار الشرعي المباح. خذوا هذا المثال، لما نقول دفتر التوفير في البريد، دفتر التوفير في البريد، الإنسان يضع جزءا من المال في هذا البريد، وأصحاب البريد يأخذون المال ويتصرفون فيه وهم ملتزمون برد عينه أو بدله، برد بدله. إلى هنا هل ينطبق عليه تعريف القرض؟ وهل يردون بدله مساويا أو بدله وزيادة؟ يردون بدله وزيادة. إذا هذا قرض بزيادة. فيقول بعض الناس لا، هذا استثمار، إن دفتر أو إن البريد سيستثمر المال. فنقول حينئذ إن الاستثمار في شريعة الإسلام له شروط. ما نوع الاستثمار هذا؟ هل هو مضاربة؟ هل هو شركة؟ هل هو استثمار؟ هل هو سلم؟ من أهم الشروط المفقودة في مثل هذه العقود، أولاً لا بد أن نعلم طبيعة الاستثمار وأنه يستثمر في أوجه مباحة، أن نعلم أنه يستثمر في وجه مباح. أما إذا كان الدليل سيأخذه ويضعه في بنك ربوي ليأخذ الفائدة ويعطيك جزءا منها، فلو فرضنا أنه استثمار وهو استثمار محرم. أيضا هذا الاستثمار في الشريعة لابد فيه من الاتفاق على نسبة من الربح. أي استثمار، أي نوع من الشركة، مضاربة أو غيرها، فإنها تكون فاسدة إذا لم يتفق الطرفان على نسبة الربح. الشائع من الناس أنهم يقولون البنك الربوي هو الذي يحدد وأما الإسلام فلا يحدد. هذا كلام لا أساس له. المعاملة الإسلامية فيها تحديد والمعاملة الربوية فيها تحديد، والفرق بينهما دقيق وواضح. في المعاملة الإسلامية لابد من الاتفاق على نسبة من الأرباح التي هي في علم الله عز وجل. يعني يقال لك ضع المال عندنا، نحن سنضارب به، سنتاجر به، ولك 6% من الأرباح التي لا أحد يعلمها، التي ستأتي 6% من الأرباح. في المعاملة الربوية أنت لك نسبة من رأس المال الذي دفعته، لك 6% من رأس مالك، وهذا يعني أنك تعلم عدد الجنيهات التي ستأخذها. يعني مثلا رجل أتى ب100,000 وأعطاها لدفتر التوفير، دفتر البريد أو إلى البنك الربوي، البنك يقول له نسبة فائدتك أو ربحك أو عائدك 6% من ماذا؟ من 100,000، من رأس المال، من رأس مالك. إذا 100,000 إلى كم سأأخذ؟ 6,000، قضية محسومة. البنك الإسلامي أو الشركة الإسلامية أو الشخص المسلم سيقول لك نعم أنا سأعطيك 6% من الأرباح. هذه 6% من الأرباح قد تصل إلى 6,000 أو 8 أو 10 أو 2,000. واضح الفرق هذا؟ إذا نحن في المعاملة الإسلامية لا بد أن نحدد. الفقهاء يقولون إذا لم تحدد هذه النسبة الشائعة من الأرباح فالمضاربة فاسدة والشركة فاسدة. طيب الشرط الثالث وهو مفقود أيضا، أنه في المعاملة الشرعية باستثمار المباح من مضاربة من شركة عندنا لا ضمان لرأس المال، لا ضمان لرأس المال. البنك أخذ منك المبلغ ليتاجر فيه ليضارب فيه، وهو أمين، المضارب يده يد أمانة، وسنبين فرق بين اليدين. أمين على هذا المال، هو أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فرط في حفظه، تعدى وتجاوز الشروط المتفق عليها، قلت لعام المضاربة لا تسافر فسافر بالمال فهلكه. أما أن يقول لك البنك مالك مضمون ستأخذ 100,000 مضمونة مع الزيادة، والزيادة التي هي من رأس المال، فهذا ماذا سيكون في الشريعة؟ ماذا سيكون؟ كيف سنكيفه؟ إذا قال لك 100 مضمونة وستأخذها وفوقها كذلك زيادة محسومة من رأس المال من هذه، يعني 100 ستأخذها 106، فماذا يقال في هذا؟ ماذا يسمى؟ هذا يسمى قرضا ربويا. إذن نحن في هذه المعاملات الربوية، دفاتر التوفير، وسيأتي معنا شهادات الاستثمار والحسابات التوفير في البنوك الربوية، في الحقيقة إن الشروط الثلاث المشترطة لشرعية الاستثمار مفقودة. الشرط الأول أن يكون وجه الاستثمار مباحا، أن يستثمر المال في أوجه مباحة، هذا مفقود، مفقود أو مجهول، لا نعلم أين يستثمرون. الشرط الثاني أن الاستثمار المشروع لابد أن يتفق فيه على نسبة معلومة شائعة من ماذا؟ من الأرباح التي هي في علم الله وليس من رأس المال. الشرط الثالث في الاستثمار المشروع أن رأس المال لا يكون مضمونا، إذا ضمن وقال سأؤديه لك ومعه زيادة فهذا قرض بزيادة، أخذ مالا والتزم برد بدله مع زيادة، فهو قرض ربوي. إذا فقهنا هذا التكييف وعرفنا القرض للشريعة والفرق بينه وبين الاستثمار، فهذا بداية المعرفة في المعاملات. وأول من فتح أذهاننا على هذه القضية اهتمام التكييف ومعرفة القرض خاصة وعدم التباس الأمر بالمسميات كان هو شيخنا حفظه الله الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وجزاه الله خيرا. كان همه في المحاضرة التكييف الشرعي، دعونا من المسميات، سموها وديعة استثمارية جارية حسابا توفيرا، هذا لا يهمنا، يهمنا التكييف. هذا أخذ المال على وملتزم بضمانه ورد بدله فهذا قرض، والتزم بزيادة فهذا قرض ربوي محرم. إذا هذا هو ربا الديون. لا فرق بين أن تكون المعاملة بين الشخص مع الدولة أو المسلم مع الكافر، فكل هذا ربا عند جماهير أهل العلم. فقهاء يقولون ولو قبضة من شعير، ولو كنت سترد الزيادة قبضة من شعير فهذا ربا محرم. وذكروني إن مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا على سبيل العموم، وسيستثنى منه بعض الصور سنعود لها إن شاء الله كجمعية الموظفين وكالسفدة المعروفة عند الفقهاء. النوع الثاني من أنواع الربا ربا البلوع، البيع في اللغة هو مبادرة، فربا البلوع المقصود به ربا المبادرة، ربا الصرف. نحن عندنا كمسميات عند أهل العلم، إما أن نقول البيع، وإما أن نقول الصرف، وإما أن نقول المقايضة. هذه الأسماء فقط للتمييز. فالصرف هو مبادرة النقد بالنقد، هذا هو الصرف. والمقايضة مبادرة السلع بالسلع، العروض بالعروض، هذا يسمى مقايضة. والبيع هو مبادرة العروض بالنقود، هذا وهذا هو الشائع وهذا هو الأصل، يسمى بيعا عند الإطلاق، وذلك يسمى صرفا، نقود بنقود، ذهب بذهب، دنانير بدنانير، ومقايضة كأن أقايض سلعة بسلعة أو أرز بأرز وهكذا. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 6 أصناف يسميها العلماء الأصناف الربوية، الست. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والفضل لله. اشترطت هذه الأصناف الستة أن تكون مثلا بمثل، سواء بسواء، أي التساوي. يسمي هذا الشرط شرط تساوي أو شرط تماثل. واشترط يدا بيد، يدا بيد، وهذا نسميه التقابض، تقابض الفوري، تقابض الفوري. وقال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قبل أن ننتقل إلى غيره، هذا الحديث دلالته واضحة في أن هذه الأصناف إما أن تتحد المبادرة بين الصنف ونفسه، وإما أن تختلف الأصناف. فنحن عندنا 6 أصناف الآن. فإذا كان ذهب، إذا كانت المبادرة بين الذهب والذهب، فنشترط كم شرطا؟ نشترط شرطين، نشترط المثلية والتقابض الفوري. إذا كانت المبادرة بين ذهب وفضة، فماذا نشترط؟ نشترط شرطا واحدا، يدا بيد، التقابض الفوري. طيب، إذا كان التمر بالتمر، فنحن نشترط شرطين، المثلية مثلا بمثل، ويدا بيد. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا ذكر هذه الأصناف الستة، ثم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. معكم الحديث: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. قفوا عند هذه الجملة لأنها مهمة، الآخذ والمعطي فيه سواء. من زاد أي دفع الزيادة، أو استزاد طلب الزيادة، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. إن بعض الناس يتصور أو يظن أن الربا فقط الحرمة على من يأكل الربا، على من يأكل ويستفيد، أما من يعطي فهذا مسكين، كيف يلحقه الإثم؟ وأنتم ترون هنا أن الآخذ والمعطي، الآخذ والمعطي فيه سواء. في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبا وشاهدين، وقال: هم سواء. تأكيد على أنه لا فرق بين الآكل والمعطي. وأسوأ من هذا الظن ظن من يرى أنه إذا حصل التراضي فلا إشكال. إنه يقول يا أخي أنا الآن أبدل قمحا بقمح، أنا راضي الزيادة، يعني هذا النوع من القمح أجود من القمح الذي عندي، فأنا سأعطيه الكيلة بالكيلة وزيادة وأنا راضي. وبعضهم يقول في هذا المقام والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا من الباطل العظيم من إباحة ما حرم الله عز وجل. سيأتي معنا إضافة إلى هذين الحديثين أن هذا التراضي لا يبيح المعاملة، هذا التراضي لا يبيح المعاملة، وقد وقع بعض الصحابة في هذه المعاملة بالتراضي. فماذا كان الموقف؟ كان الموقف من نبينا صلى الله عليه وسلم هو تحريمها. فالعقد شريعة المتعاقدين، يعني في الشروط التي يضعونها، بشرط ألا تحل حراما أو تحرم حلالا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه الأصناف الستة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم العلماء يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول هو الذهب والفضة، والقسم الثاني هو هذه المطعومات الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. والهدف من هذا التقسيم والبحث في علة التحريم، وجمهور الفقهاء على أن الربا يدخل في غير الستة، جماهير الفقهاء على أن الربا يدخل في غير الستة فيما اشترك مع الستة في العلة. فقسموا الأصناف إلى قسمين ليقفوا على العلة، وهناك في أصول الفقه مبحث معروف في مسالك العلة منه مسلك السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، نسبر ونقسم ونتأمل لماذا جرى الربا هنا؟ هل لكون الأربعة مكيلة؟ يعني بعض الفقهاء قالوا العلة هي الوزن والكيل، الذهب والفضة موزونان وهذه الأربعة كلها تباع كيلا، وهذا واضح من الحديث، وزن وكيل. ومنهم من قال لكن عندنا نصوص أخرى لابد أن ننظر إليها عند البحث، فعندنا حديث أبي هريرة الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. الدينار صحيح أنه ذهب، لكن فيه معنى آخر زيادة على الذهب، وهو كونه ثمنا. الدينار والذهب المضروب مصبوغ عملة. طيب، فيمكن أن نقول إذن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، هذا يقوله بعض الفقهاء، ويبقى الأربعة الكيل فقط. طيب، وجدنا حديثا آخر، وفي حديث الطعام للطعام مثلا بمثل في صحيح مسلم أيضا، الطعام. إذن علق القضية على الطعام، والطعام لا ينحصر في المكيل، بل قد يكون موزونا وقد يكون معدودا. طيب، ووجدنا ما هو مفيد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر ثم قال وكذلك الميزان، وكذلك الميزان، وهو حديث عندكم حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، تمر جنيب من اسمه هكذا يعرف مجمل جيد، تمر جنيب، تمر جيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع تمر المخلوط الرديء، تمر مخلط، فصاع من الجنيب بصاعين من الجمع. فقال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا، يعني بيعوا الجمع المخلط هذا، بيعوا هذا، بيعوه بالنقود بالذهب أو الفضة، واشتروا بثمنه من هذا، أي من الجنيب. قال: وكذلك الميزان. التمر مكيل أو موزون؟ التمر مكيل، وهذا الفقهاء يسمونه المعيار الشرعي. يعني لابد أن نعرف، طالما أن العلة كيل أو وزن مسألة مهمة، فالمعيار الشرعي الكيل في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو، المكيل ما هو، والموزون ما هو. وجاء في الحديث المكيال أو الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. فما كان مكيلا في المدينة في العصر الأول فهو مكيل، وما كان موزونا في مكة في العصر الأول فهو موزون. فهنا التمر كان مكيلا، وإلى عهد قريب كان مكيلا، لكنه أضاف في الحديث: وكذلك الميزان. ماذا يعني هذا؟ أن الميزان أيضا لابد فيه من مثل بمثل. والبخاري: وقال في الميزان مثل ذلك. إذا حتى لا نطيل في مسألة العلة، لأن هذا مبحث طويل عند الفقهاء، من تأمل أحاديث أن هذه الأربعة في الحقيقة مطعومة ومكيلة، وهذا حق، وتأمل حديث الطعام بالطعام، وتأمل وكذلك الميزان، خرج أن هذه الأربعة العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا جرى فيه الربا. وإذا قلنا جرى فيه الربا، أي يلحق بالستة. يعني مثلا لو قلنا الأرز مطعوم، مطعوم مكيل أو موزون، هو الأصل أنه مكيل، لكن لا بأس، هنا نحن قلنا إذا كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا جرى فيه الربا. جرى فيه الربا، إذن إذا بدلت أرزا بأرز وجب شرطان: التماثل والتقابض الفوري. وإذا بدلت الأرز بالقمح اشترطنا ماذا؟ شرطا واحدا، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، وأما الذهب والفضة قسم الأول، فإذا لاحظنا التعبير بالذهب والفضة، ولاحظنا التعبير بالدينار، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولاحظنا معه حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما اشترى قلادة ذهبية لكن فيها خصوص، اشتراها ب12 دينارا، ولما أخذ القلادة وفك الذهب من الخصوص، إذا الذهب الذي فيها أكثر من 12 دينارا ذهبيا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. لو قلنا العلة فقط هي الثمنية، فسيأتي الإنسان ويقول: أنا سأبدل الآن الذهب بأكثر منه، لأن الذهب لم يعد مالا، لم يعد ثمنا. إذا العلة في الذهب والفضة الصحيح والله أعلم أنها مركبة. العلة هي الذهب والفضة أو الثمنية، يعني إذا بقي الذهب ذهبا وفضة، وهذا من قواعد الأصول أنه لا يمكن أن تستنبط علة تعود على الأصل في الإبطال، تكون علة متفاسدة. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاء إلى التعليل هنا قال: العلة كونه ذهبا أو فضة، لكن إذا أضفنا إليه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم قلنا والزمنية علة، فيكون عندنا علتان هنا، كونه ذهبا وفضة وكونه ثمن الأشياء. حتى جاء عن مالك رحمه الله لو أن الناس اتخذوا شيئا من الجلود يتبايعون به لكرهت فيه الربا. طيب، وعلى القول بأن الثمنية هذا عليه أكثر المعاصرين، فلهذا اعتبرت المجامع الفقهية أن العملات التي يتعامل بها الناس يعني الجنيهات والريالات والدولارات يجري فيها الربا، ولها ما للذهب والفضة من الأحكام. قررنا مع الفقه الإسلامي أنها أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام. هذه مسألة في غاية الأهمية. الآن نقول الجنيه جنس والدولار جنس، فإذا بدلت الجنيه بالدولار فكم شرطا نشترط؟ نشترط شرطا واحدا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا خلاصة التعليل في الأصناف الستة أن نقول الثمنية مع كون الذهب والفضة أو كون الشيء ذهبا أو فضة، والطعم مع الكيل أو الوزن. التعليل في الطعم كما بين أيديكم، اختار ابن القيم رحمه الله هذا التعليل، العلة بتحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم. نأتي بعض الأمثلة لتوضيح هذه القاعدة. يعني إنسان الآن يريد أن يستبدل أو يبادل طنا من الحديد بطنين من الحديد من نوع أرخص، يجوز أو لا يجوز؟ من يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لابد أن يكون مستوياً. ليس مطعوما. طيب، إذا نقول على ما رجحنا في العلة، لأنه من الفقهاء من يقول إن العلة هي الوزن. الذين قالوا إن العلة هي الوزن في الذهب والفضة والكيل في الأربعة سيحرمون مبادلة طن بطنين، لكن أنا أريد أن أطبق الأمثلة على الاختيار هذا، الثمنية والطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن. فإذا قلنا قنطار قطن بقنطارين قطن من نوع أردى، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه ليس ثمنا ولا مطعوما مكيلا ولا مطعوما موزونا. طيب، إذا قلنا برتقالة لبرتقالتين، لا يجوز؟ إذا يجوز؟ طيب، والبطيخة البطيختين يجوز؟ طيب، نعم؟ لكن موزون ولا لا؟ موزون؟ نعم. إذا نعود إلى مسألة المعيار الشرعي، البرتقال والبطيخ والرمان وكثير من الفاكهة عندما هي في أصل الشريعة معدودة ليست مكيلة ولا موزونة، وعليه فمبادلة بيضة ببيضتين يجوز وهذا معدود إلى يومنا، ومبادلة برتقالة ببرتقالتين يجوز لانتفاء العلة، ليست مكيلة، هي مطعومة لكنها ليست مكيلة ولا موزونة في المعيار الشرعي، وإنما هي معدودة، معدودة. إذا ننتبه. طيب، مبادلة جوال بجوال، قطعة أرض بقطعتين، يجوز، يجوز انتفاء هذه العلم. إذا على ما يذهب الفقيه وعلى ما يرجح سينبني عليه أن يحكم بالجواز أو عدم الجواز. هو أكثر الأصناف معروفة، يعني الفاكهة كانت معدودة وهكذا أكثر الأصناف كانت معروفة، لكن إذا جيء مثلا بصنف مستحدث المكرونة مثلا فهذه يعني يقول الفقهاء إذا جئنا بصنف جديد لن يكون موجودا، فبعض يقول نتعامل بحسب العرف الحادث، وبعض يقول نلحقه بأقرب الأشياء شبها في الماضي، والمسألة سهلة. المهم إذا اتفقنا على أنه موزون ف يعني هو المسألة نعم نعم كيس مكرونة جيد بكيسين محرم مطعوم موزون. طيب نعود إلى مسألة العملات لأهميتها. طيب صدق مع نعم من الفقهاء من قال نضيف شرط الادخار أن هذه الأشياء الأربعة كلها مما يدخر، وهذا مذهب مالك رحمه الله، فيضيف شرط الادخار ولكن لا يشترط الطعم، مكيلة مدخرة ولو لم تكن طعاما. لا الأربعة لا تجتمع. طيب على كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد المشهورة التي وقع فيها الخلاف المشهور بين الفقهاء، وعلى ما ترجح الإنسان أو قلد تنبني هذه المسائل. نعود إلى العملات لأنها مسألة مهمة. الآن من صور الربا التي تقع بين كثير من الناس أنه يبادل عملة بعملة مختلفة لكن مع التأجيل والتأخير في أحد البدلين أو في بعضه، يعني يأتي الإنسان معه مثلا $1,000 فيقول كم $1,000؟ فيقول له 7,000. طيب خذ $1,000 وذاك يقول عندي الآن فقط 6,000 جنيه وتعالى بعد ساعة خذ 1,000. هذا ربا محرم وهو ربا النسيئة، وهو أعظم من ربا الفضل. النسيئة هي التأخير، ربا النسيئة ربا محرم. الفقهاء يقولون لو قال أدخل إلى الدار، يعني أخذ منه $1,000 وقال أدخل آتي لك بالجنيهات أن هذا محرم، بل لا تأخذ شيئا، قل له انتظر حتى تأتي بالمال وتبادل. الحديث يقول يدا بيد، ها وها ها وها. طيب في مبادلة الذهب بالذهب أيضا عندنا صور محرمة. الآن هناك من يبيع الذهب بالتقسيط، أليس كذلك؟ هناك من يبيع. في إحدى السنوات جاء بعض الشباب الصالح وقالوا نخفف على المتزوجين الشباب فنبيعهم الذهب بالتقسيط. لماذا هذا محرم؟ لماذا؟ نعم لا ليس زيادة الذهب، ليس يدا بيد، ليس يدا بيد بين ماذا وماذا؟ ليس يدا بيد بين ماذا وماذا؟ نعم بين الذهب والمال. يعني نحن عندنا ذهب بنقود، ذهب بنقود. أما قلنا نحن أن النقود لها مال الذهب والفضة من الأحكام وأنها أجناس قائمة بذاتها، إذن لما تنظر الذهب والفضة انظر معها إلى الجنيه والدولار والريال. إذا بدلت ذهبا بجنيهات فلا بد من شرط وهو التقابض الفوري يدا بيد، وإلا وقعت في ربا النسيئة. في معاملات الإنترنت الآن بعضها يقوم، بعض شركات التسويق الشبكي سيأتي معنا إن شاء الله، بعضها يقوم على بيع الذهب ويقول نحن نبيع نوعا معينا من الذهب الخالص كذا، ولما تتأمل في المعاملة تجد أنه ليس هناك يدا بيد أن تدفع النقود والذهب إنما يأتيك بعد أسبوعين في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال هذا ليس يدا بيد. طيب الآن لما يكون الإنسان مثلا في السعودية مثلا وعنده مال يريد أن يرسله إلى أهله هنا، من طرق الإرسال أنه يرسل شيكا إلى أهله. كيف يتم الشيك هذا؟ يعني يذهب إلى محل الصرافة أو البنك يعطيه مثلا 10,000 ريال، 10,000 ريال، ويقول له هذه البنك يقول له هذه ستصل مصر بالجنيه مثلا 15,000. طيب الرجل دفع هنا 10,000 ريال واستلم شيكا ورقة مكتوب فيها أنه دفع 10,000 ريال وسيستلم الشيك لحامله أو لفلان سيستلم 15,000. والحقيقة أن أهلك قد يستلمون المال بعد مدة لما ترسل الشيك. هنا احتاج العلماء أن يعرفوا هل الشيك يعد قبضا فوريا أو لا يعد، لأنك ماذا تستلم؟ تستلم شيكا ولا تستلم جنيهات من حال. وكان قرار المجمع الفقهي أن الشيك قبض، لكن المقصود بالشيك عندنا نحن عندنا ثلاثة أنواع من الشيك. عندنا الشيك المصرفي الذي يعطيك المصرف، الشيك المصرفي، وعندنا الشيك المصدق الذي يعطيه لك شخص لكن يذهب إلى البنك ويختم عليه لأنه شيك مصدق، وفي هذه الحالة يحجز على المبلغ عند البنك. وعندنا الشيك العادي الذي يكتبه لك واحد من الناس دون أن يصدقه. الشيك الذي يعتبر قبضا هو الشيك المصرفي والشيك المصدق فقط، أما الشيك العادي فلا يعتبر قبضا. وعليه لو أني مثلا أبيع ذهب لإنسان فأعطيته الجرامات وأعطاني شيكا بثمن الذهب، هذا يعتبر ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الشيك العادي لا يعتبر قبضا. ويمكن أن أعطيك شيكا بلا رصيد، لكن الشيك المصدق هو في حكم القبض. إذا لأن القبض من الأشياء التي لم يرد تحديدها في الشريعة فرجع فيها إلى العرف، وعندكم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، رابطة العالم الإسلامي، قرر بالإجماع استلام الشيك، يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه، شروطه أن يكون مصدقا أو أن يكون مصرفيا، شيكا مصرفيا في مسألة صرف النقود للتحويل. ثانيا هذه نقطة مهمة، يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. لما أعطي البنك أو المصرف عملة بالريالات ثم يعطيني ورقة حوالة بالجنيهات فقد سجل في دفاتره هذا المبلغ. إذن وللجنة الدائمة أيضا فتوى بأن الشيك والحوالة كذلك هي قبض، لما يأخذ مني الريالات ويسجل في دفاتره ما يقابله من الجنيهات ويعطيني ورقة التحويل فهذا قبض. كذلك من صور القبض إذا أدخل في حسابي المبلغ. وهذا قد يحصل بين الناس الآن في التجارة عبر الإنترنت، يعني يمكن أن أعطيه الآن دولارات فيدخل في نفس اللحظة جنيهات في حسابي، إذا دخلت في حسابي فلا شك أنها قبض، بل هي أبلغ من القبض المباشر. كذلك عندكم قرار بشأن القبض وبخاصة المستجدة منها وأحكامها تجدون فيها هذا الكلام. من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصرفي، حوالة أو إذا اقتطع من حسابه إلى حساب آخر إلى آخر، تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب، وفي فتاوى اللجنة الدائمة وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالتبديل العملة وما يعتبر قبضا، وسنبني نحن فيما بعد على هذا الحكم المستقر أن هذه العملات تعتبر أجناسا قائمة بذاتها، ولها مال الذهب والفضة من أحكام أحكام الربا وأحكام الزكاة وغير ذلك. ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. قبل أن نخرج من هذه النقطة كلام على الربا وأنواعه، وقبل أن ننتقل إلى بيع التقسيط، بقي عندنا مسألتان. لو سأل سائل وقال نحن عرفنا الآن إذا تم التبادل بين صنفين مختلفين ماذا نشترط، أو بين صنف واحد ماذا نشترط، لو سأل السائل وقال مبادلة الذهب بالبر أو بالقمح ماذا نشترط؟ ماذا نشترط؟ لا شيء. لا أنا أريد هذا النقطة، هل نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ونشترط يدا بيد في مبادلة الذهب بالتمر مثلا، مبادلة الذهب بالتمر، هل نشترط أن يكون يدا بيد أو لا نشترط؟ لا نشترط. لا نشترط لماذا؟ لعدم اتحاد العلة. الذهب المجموعة الأولى هذه قسم، والمجموعة التي فيها أربعة قسم آخر لاختلاف العلة، لاختلاف العلة. طيب أنا أعطيكم الفائدة هذه، لو على قول من قال إن العلة هي الوزن، على قول من قال إن العلة هي الوزن في الجميع، ماذا يشترط في مبادلة الذهب بالتمر؟ لا التساوي. ماذا يشترط؟ التقارب. هل تتوقعون أن أحد من الفقهاء يشترط هذا؟ الآن أليس عندنا في الشريعة السلم وعندنا البيع الآجل؟ السلم ما هو؟ السلم تعجل رأس المال الذي كان من ذهب وفضة، تعجل رأس المال وتؤخر السلعة البر التمر الشعير، إذا ليس هنا تقابل ثوري. والبيع الآجل عكس السلم، تقدم السلعة ويتأخر الثمن الذي هو الذهب أو الفضة. إذا حتى على من اعتبر أن الوزن هو العلة فإنه استثنى هذه الصورة، المبادلة بين الذهب والفضة وبين الأصناف الأربعة يستثنيها، لأن حتى لا ينسد باب السلم المجمع على جوازه، حتى لا ينسد باب السلم.
ونحن نقول مع اختلاف العلة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فالأمر واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مع اتحادها في علة الربا. فبين الذهب والفضة والدولارات والجنيهات نقول إذا اختلفت فبيعوا بشرط يدا بيد، وبين البر والقمح والشعير والأرز والذرة إلى آخره نقول نعم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المسألة الثانية في مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد، أو الذهب الخام التبر بالذهب المصنع. والواقع اليوم أنك لا يمكن أن تأتي بمئة جرام تبر أو خام وتقول للبائع أعطيني مئة جرام مصنع، ماذا تأخذ؟ سيطلب الفرق أو فرق المصنعي. الفضلاء يقولون عن الذهب والفضة تبروهما ومصنوعهما سواء، تبروهما ومصنوعهما سواء، وعليه فلا بد من التماثل ويدا بيد ولا عبرة بالمصنعية. طيب وما الحل؟ الحل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجميل والتمر الجمع، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الذهب الخام أو الذهب القديم بالجنيهات واشتري بالجنيهات ما شئت، اشتري بالجنيهات ما شئت. وأما أن تبدل مع الفرق في الوزن أو الفرق في دفع الثمن مصنعيا فهذا محرم عند جماهير أهل العلم، وقلة من العلم من قالوا يجوز دفع فرق المصنعية، لكن سدا للذريعة لابد أن يمنع هذا، لأن البائع قد لا يقف عند الثمن المصنعية الحقيقي إنما يزيد إذا رأى حاجتك، وهذا مشاهد اليوم، فإنه قد يقول لك في هذا النوع المصنعية كذا وفي هذا النوع المصنعية كذا، فنحن نقول بيع الذهب القديم أو بيع الذهب الخام بالجنيهات واستلمها. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن تبيع في مكان وأن تشتري في مكان. طيب لو كان في نفس المحل لا بأس، بيع له الذهب القديم واستلم النقود، لا تجعلها في الحساب عندك، استلمها وافصل بين الصفقتين ثم اشتري الذهب الجديد بنقودك. هذا ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. المسألة التي معنا الآن لا، احنا الان الغينة المصنعية، لان المصنعية هي كالصفة الزائدة، يعني المصنعية هذه من صنع البشر. طيب التمر الجيد والتمر الرديء من صنع الله عز وجل، وهنا فرق ولا احد يبدل هذا بالتساوي. فلما الغت الشريعة هذا الفرق، الفرق في الصفة الذي هو من صنع الله عز وجل، كذلك يلغى هذا الفرق عند المبادرة. نقول وعند المخرج، يعني بعض الصالة قد يسخر يقول ما الفرق، أنت في النهاية تشتري. الفرق ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا بيعا مستقلا. ولم نقرأ الحديث الآخر، قال بيعوا هذا، قال إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر، بيع مستقل، ثم اشتري التمر الجديد. أما ما سألنا أخونا الكريم فمسألة، يعني من الذي يبدل ذهبا بذهب؟ في الحقيقة كان اختلاف الصفات، مكسرة بغير مكسرة، وكذلك اليوم يبدل ذهبا بذهب مع الفرق، لماذا؟ ويقع في الربا لماذا؟ لوجود فرق المصنع. المسألة الثانية التي معنا مسألة مهمة هي مسألة البيع بالتقسيط وبعدها البيع بيع المراوحة، هما يتداخلان. البيع بالتقسيط أنك تقول، أو البيع بالأجل أنك تقول هذه السلعة أبيعها بثمن مؤجل أو ثمن مقسط على سنة أو على سنوات، وغالبا ما يكون ثمن البيع بالتقسيط أعلى من ثمن البيع الكاش أو الحال. ولا إشكال في هذا، وجماهير أهل العلم على جوانب البيع بالتقسيط ولو كان ثمنه أو الثمن فيه أعلى من الثمن في البيع الحال، فإن الزمن أو الأجل مراعاة الشريعة. ولنعتبر السلم، السلم الآن لما تدفع النقود لتستلم مثلا 100 صاع من القمح بعد 6 أشهر، هل تدفع النقود هذه مساوية لسعر القمح في وقته أو أقل؟ أقل أقل. والبيع الآجل أو المقسط هو عملية عكسية كذلك، لأن الفلوس تأخرت فلا بأس بكونها أعلى من ثمن البيع الحال. المهم أن يخرج الإنسان في العقد بصورة واضحة باتة، يعني إذا قال هذا مثلا كاش ب100 والتقسيط ب150، فلا بد أن الحسم تقرر وتقول أنا أشتريه ب150، وإذا قيل هذا فإن 150 هذه لن تزيد بحال من الأحوال، يعني ليس هناك وسيلة شرعية لزيادة 150. هذا سيأتي التنبيه على مسألة الشرائح ينقلت من شريحة إلى شريحة. طيب الخطابي رحمه الله، أنا نقلت لكم النص هذا ولا، الخطابي رحمه الله يقول وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب نقدا ب10، نقد ب10 إلى شهرين ب15. قال عندكم؟ قال فيذهب به إلى إحداهما يجزم، هل تريد نقدا ب10 أو تريد إلى شهرين ب15؟ قال الحكم حماد لا بأس به ما لم يتفرق، وقال أوزاعي لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يبات لأحد الثمنين. اجزم. لبعض الناس ممكن هذه حال بمئة أو كاش بمئة وتقسيط 150، يقول له اشتريت وسردت عليك حسب ظروفي، هذا محرم، وهذا من البيعتين في بيع، بل لابد أن يحسب اشتريت الكاش أو اشتريت التقسيط. اشتريت الكاش وسآتي بالثمن بعد يوم، فبعد يوم لم يجد الثمن، فالبائع يقول له أنقلك إلى التقسيط، هذا محرم. اشتريت الكاش ولم تجد الثمن أصبح الثمن دينا، أصبح الثمن الذي هو 100 دينا عليك، إذا طلب زيادة عليه فهذا هو الربا المحرم. هل يشترط في بيع التقسيط تحديد الأجل؟ لا يشترط، يعني إذا قال له السنة مؤجل، يعني إذا لم يكن بينهما نزاع أو ما يؤدي الخصومة، إنما قال له هذا الثمن يعني حين ميسر ولما تستطيع فلا بأس والله. طيب عندنا الآن قرار مجمع الفقه الإسلامي، نعم النسبة، طبعا احنا سنبين الآن انه طريقة حساب النسبة لا تضرنا، يعني لو جلس يقول مثل ما يفعل البنك الربوي، لو جلس يقول السنة 5%، فإذا لو قسطت سنتين 10% من المبلغ ربح ويحسبها، أو 4 سنوات إذا 20%. المهم طريقة حسابه لا تعنينا، المهم أن يعطينا مبلغا نهائيا ولا يفصل، لا يقول السنة 120 لأجل التقسيط، بل يقول الثمن 120 أحسن من سيأتي هذا في القرار مجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز النص على الفصل بين الربح وبين أصل الثمن. الثمن 120 بحيث إذا حصلت إقالة أو خيار أو غيره فليس الثمن 120 مقابل الأجل، بل الثمن أصبح كتلة واحدة هو 120 لن يزيد بحال من الأحوال. آخر الأسئلة شيئا حتى مجمع الفقه الإسلامي في قرار المجمع أمامه القرار وفي المذكرة أيضا قرر ما يلي: تجوز الزيادة، هذه الدورة المؤتمر السادس بجدة وهذا المجمع الدولي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. الأول شيء، كما يجوز ذكر ثمن البيع ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط، هذا 100 وهذا 250 لمدد معلومة، ولا يصح إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. لابد أن تخرج من المجلس وأنت قد حددت كاش أو تقسيط، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثانيا، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. لا تقول في العقد هو 100 ولأجل التأجيل 20 والتأجيل 20، إن هذه مرتبة عليها الأحكام. ما هو الثمن؟ الثمن 120، الثمن 120. لا يجوز التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل. وبعضهم يقول لك هكذا الثمن 100 وكل سنة عليها 5%، هذا لا يجوز. احسبها أنت أولا كما شئت وقل أنا أبيع السلعة 120 160، وليس في الشريعة تحديد لما يجوز من الربح وما لا يجوز. نسبة الربح ليس في الشريعة تحديد، لكن يراعى أمران: عدم استغلال حاجة الإنسان وعدم معرفته، ويراعى أيضا أن الشريعة أعطت الخيار للإنسان إذا غبن، إذا غبن، إذا اشترى شيئا مثلا بعشرة ويباع بسبعة هذا غبن، تعطيه الخيار على ما هو معروف عند الفقهاء. لا لا لا، عيد الجونة مرة ثانية وثمنه بالأقساط. نعم، لا، هذا حكاية الواقع، حكاية الواقع. أنت إما أن تبيع بالكاش أو تبيع بالأقساط لمدة معلومة. طيب، يقول: إذا تأخر ثالثا، عفوا، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أو ربطاها بالفائدة السائدة. يعني هذا الفصل محافظ، سواء قلت مثلا الثمن 100 وعندنا عن كل سنة 5%، أو قلت الثمن 100 وكل سنة نزيد حسب الفائدة الموجودة في العالم، المقياس على الليبور مثلا، مقياس الفائدة في الأسواق في لندن مثلا. المهم، يجب أن تحدد ثمن البيع بالتقسيط تحديدا جازما ككلة وجملة ليست مفصولة. الثمن هو 120 ليس 120 مقابل كذا. ثالثا، إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اشترط في البداية أنه في حال التأخر عن السداد تدفع غرامة بعض البنوك الأسف تقول في حالة التأخر عن الصلاة تدفع مدة شهرين مثلا بدون عذر، تدفع غرامة، هذه الغرامة تصرف للفقراء والمساكين، تصرف المساكين، يأكلها البنك، هذا ربا محرم. وصدر من مجمع الفقه الإسلامي بعد ذلك قرار آخر في غرامة التأخير التي تفرضها بعض البنوك الإسلامية، وصدر القرار بالإجماع أن هذا ربا محرم.
طيب، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله.
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. يعني نحن قد نواجه بعض الناس يماطلون، مليء يعني ما هو المليء؟ يعني القادر على السداد، عنده مال وقادر، وهذا المطلوب المماطلة محرم، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني امتناع، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، وقال فيها مطل الغني ظلم. فهذا مماطل وآثم، ولكن مع الإثم هذا لا يبيح لنا نحن أن نفرض عليه غرامة تأخير. خامسا، يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل، أن يشترط ماذا؟ حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. هذا تفعله كثير من المؤسسات الإسلامية. يعني الآن يقول لك إذا تأخرت في السداد فأنا لا أشترط غرامة تأخير، ولكن إذا تأخرت في السداد بدون عذر ستصبح جميع الأقساط حالة عليك وسأطالبك قضاء بها. يعني قبل ذلك بدون هذا الشرط لا يستطيع البنك أن يطالبك بالأقساط التي لم يأتي موعدها، فوضع لك هذا الشرط، إذا ما قلت معي في شهر أو في شهرين بدون مبرر فأنا التزم معي الآن ستحل جميع الأقساط وسأطالبك بها. وهذا جانب ما دام العاقدان قد رضي بذلك. لماذا؟ لأن في الحقيقة اشتراط الأجل وعدم اشتراط الأجل من الأساس هو مبني على رضاهما، فلهما أن يتفقا على عدم الأجل أو على الأجل أو على إسقاطه في وقت معين وهكذا. سادسا، لا حق للبائع، وهذه مسألة مهمة جدا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه استيفاء الأقساط المؤجلة. عندنا مسألة الاحتفاظ بالملكية، احتفاظ البائع بالملكية، وعندنا مسألة أن يعطيك الملكية لكن يمنعك من التصرف، يمنعك من البيع، حظر البيع، حظر البيع. لا يجوز للبائع أن يحتفظ بالملكية وأن يثبت في الأوراق أنه ما زال مالكا أو أن السيارة مملوكة له، مملوكة له هذا محرم، لأن هذا مناقض لعقد البيع. عقد البيع ماذا يفيد؟ انتقال ملكية السلعة إلى المشتري. طيب، لكن يصح ويجوز أن يحظر عليك بيع السلعة فيه. هذا بالفقه في الحقيقة هو عبارة عن رهن المبيع على ثمنه أو في مقابل ثمنه. الفقهاء يقولون يجوز رهن المبيع على ثمنه أو في مقابل أو حتى يسدد ثمنه. يجوز رهن المبيع، أنت يا مشتري ستترك السيارة هذه رهنا عند البائع حتى تسدد، البائع من كرمه يقول لك أذنت لك في استعمالها، استعملها، لكن ليس لك أن تبيعها، ليس لك أن تبيعها. لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن. الراهن هنا المشتري، عليه نقصان، عليه دين، فرهن السيارة، والمرتهن الذي هو البنك مثلا أذن له في ربوبها، لكن ليس للراهن الذي هو المشتري ليس له ماذا؟ ليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن، وهذه قاعدة عامة في الرهن. ليس للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن، والبنك لن يأذن، البنك لن يأذن. وليس لك، ليس لك أن تعين أحدا على هذا الحرام، ليس لك أن تعين أحدا على هذا الحرام. كيف؟ يعني يكون الإنسان عنده سيارة محظور عليه رسميا البيع لأنها مرهونة على ثمنها، فيأتي ويقول لك أبيعها لك في الباطن، أبيعها لك بدون تسجيل، أبيعها لك فيما بيني وبينك، فهذا الرجل يحرم عليه أن يبيع السلعة المرهون، اشترط عليه، محظور عليك البيع حتى تسدد، هذا هو الرهن. فليس لك أنت أن تشاركه في هذا العمل المحرم حتى ولو كانت هو معاملة مع بنك ربوي. يعني بعض الناس ربما أخذ السيارة عن طريق البنك الربوي، وسنبين أن هذا في الغالب سيكون حراما، لكن السيارة هذه تدخل في ملكه، وإذا شرط عليه عدم البيع فليس له أن يبيع لك قبل سلام الثمن. طيب، أيضا المجمع عنده قرار آخر لكن فيه بعض الزيادات. نحن لاحظنا الآن عندنا محاذير، ما هي المحاذير التي مرت علينا في هذا القرار؟ محاذير شرعية في بيع التقصير. أول محذور نبه عليه المجمع ما هو؟ أول محذور الفصل، النص في العقد على الفصل بين الثمن والزيادة. المحذور الثاني الزيادة أو غرامة التأخير. المحذور الثالث الاحتفاظ بالملكية. تمام؟ يعني ثلاثة محاذير، وهناك محاذير أخرى. القرار الذي صدر بعد 1412 هجرية مؤتمر الشتاء بيع التقصير، وهذه طبيعة المجال بيع التقصير، تبحث المسألة وربما تجد أشياء تحتاج إلى تفصيل فتؤجلها إلى مؤتمر آخر ربما بعد سنة أو أكثر. كم سنة الآن بين السابق والسادس؟ سنتين تقريبا، حتى تبحث المسألة الجديدة، وهذا كثيرا ما يحدث، يؤجل القرار في المسألة حتى يعاد البحث مرة ومرات. هنا إضافات، البيع والتقصير جائز شرعا، عرفنا هذا، ولو زاد فيه الثمن المعجل يؤجل على المعجل، عرفنا. الأوراق التجارية، وبين قوسين من المجمع الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب، من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتاب. إذن هذه فائدة، أن البائع يجوز أن يأخذ عليك شيكا بالمبلغ المؤجل هذا. طيب، ثالثا، إن حسن بن قوسين خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يقول إلى ربا المسيئة المحرم. الآن هذا البائع، هذا البائع أخذ من المشتري شيكات، الشيك مكتوب فيه مثلا 50,000 تسدد في شهر ديسمبر، مثلا 50,000 في نهاية السنة، هذا الشيء مؤجل، فيذهب هو إلى بنك أو إلى شخص أو تاجر ويجري عملية خصم الشيك، يقول هذا الشيء 50,000 ويستحق لك في ديسمبر، أنا الآن أحتاج الفلوس، كم تعطيني وتأخذ الشيك هذا؟ قال أعطي 45، تفضل 45، وأخذ هو الشيك وسيصرفه في شهر ديسمبر. ما حكم خصم الشيك؟ ماذا يقول المجمع؟ غير جائز شرعا، لأنه يقول إلى ربا المزيئة، لأن حقيقة الأمر أنه أقربك 45 على أن يستردها في شهر ديسمبر كم؟ 50، فهذا يقول إلى ربا المزيئة. وما قال أي شيء، قال فقد الشيك هذا تفضل أعطيني فيه مبلغ، وخذ أنت الشيك وطالب به في وقته، فحقيقته قرض ربوي، أعطاك 45 يستردها 50. طيب، إن هذه الفائدة الثانية، القرار الثاني. قال رابعا، الحقيقة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء ما كان بطلب الدائن أو المدين، بين قوسين المجمع اسمه ضاع وتعجل، جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن على بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثابتة، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. انتبهوا لهذه القيود، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، بمسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل، ما معنى ضع وتعجل؟ هذا الرجل عليه دين مؤجل أو أقساط 100,000، ف100,000 تدفعها بعد شهرين، فيأتي إلى التاجر أو إلى البنك أو البنك هو الذي يعرض عليه، يقول له إن عجلت السداد، إن عجلت إن سددت الآن وضعنا عنك، يعني أنقصنا المبلغ. ضع وتعجل هي يعني من باب الأفراد يجعلوها مقابل زد وتأجل، هو يقول له تعجل ونضع عنك، سدد الآن، تعجل التسديد وسنضع أي سنقسم عليك من المبلغ. قد يأتي العرض من المدين وقد يأتي من الدائن، جمهور الفقهاء على تحريم ضع وتعجل في الأصل، وجاء الجواز عن ابن عباس رضي الله عنه. الفقهاء قالوا هذا صورة عكسية للربا وروع فيها الأجل. ابن عباس يقول لا لأس لضع وتعجل، أخذ المجمع بكلام ابن عباس وأجاز الحقيقة يعني النقص من الدين، أجاز ضع وتعجل بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ نعم، إذا لم يكن على اتفاق مسبق، الشرط الأول يعني عندما أجروا العملية لا يجوز أن يكتب في العقد في حال إذا عجلت لسداد الأقسام سنقسم عنك أو سنسقط عنك كذا، هذا لا يجوز، اتفاق مسبق. والشرط الثاني أن تكون معاملة ثنائية بين البنك والشخص، لم يكن هناك اتفاق مسبق، جاءوا في مرحلة من المراحل العميل عنده سيولة، جاء للبنك وقال أنا مستعد أن أسدد الأقساط الآن، تقسمون عني؟ قال نقسم عني لا بأس. أما هو عليه أقساط فيدخل طرفا ثالثا يسدد عنه الآن ليقسم، فهذا رجعنا إلى قضية خصم الشريك. إذن نشترط ألا يكون هناك اتفاق مسبق على ضع وتعجل، وأن تكون المعادلة الثنائية بين العميل وبين الدائن، بين المدين وبين الدائن. خامسا، يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاة أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا. هذا جديد أو سبب؟ سبب. ثالثًا، إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه بالتعجيل بالتراضي. هذا تأكيد المعنى السابق، ضع وتعجل. ثبت الآن أن الدين حال، أفلس الرجل، مات، كذا، فيمكن أن يصطلح على ضع وتعجل، عجل السداد ومخفض عنك المبلغ. استدل ضع وتعجل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن شرط ضع نعم. سابعا، هذا مهم لأن المعسر في الشريعة لا يجوز أن تطالبه بل تنظره. لكن من هو المعسر؟ قالوا ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، يجب أن تنتظر المعسر ولا حق تطالبه وتتبيانه. ما هو الضابط؟ ألا يكون للمدين مال زائد على حوافجه الأصلية يفني دينه نقدا كان المال الزائد أو عينه. عنده أموال زائدة عن حوافجه الأصلية، أموال نقدية أو عينية، هذا لا يعتبر معسرا. وما هي الحوافج الأصلية؟ هذه المسألة يذكرها الفقهاء في باب المفلس، باب الحجر، لأن المفلس نحجر عليه ونبني عليه جميع أمواله الزائدة عن حواجب الأصلية حتى يسدد ديونه. حواجب الأصلية يدرك له بيت مناسبه، يعني لو كان عنده بيت كبير يقال له لا يباع ويشترى البيت مناسب حالك، عنده قصر وهو من فقراء الناس، لا أنت حقك ومستواك شقة وليس قصرا. عنده سيارتان ويترك له سيارة واحدة، عنده دبتان، وهكذا تترك له الحوائج الأصلية فقط وكتب العلم من الحوائج الأصلية. إذا لو أن إنسانا مدينا وعليه مال ويقول ما عندي نقود وأنا معسر وعنده أراضي، عنده أراضي لا يعني لو كان عنده أرض مثلا يعيش منها فهذه حاجة أصلية، لو كان عنده رأس مال تجارة يعيش منه هذه حاجة أصلية، لكن عنده قطعتان من الأرض أو قطعة لا يعيش منها، قطعة يدخرها للمستقبل، فهذا معسر أو ماطل؟ هذا في الشريعة ماطل وآثم، هذا في الشريعة ماطل وآثم. وينبغي أيها الأحبة أن ننتبه إلى إثم المماطلة. بعض الناس تكون عليه ديون وهو يتوسع في المباحات ويسافر للعمرة ويسافر للحج ولا يستأذن أصحاب الدين ويصرف هنا ومن فنادق، وهذا للأسف جعل الناس يمتنعون عن ماذا؟ عن إقرار. جعل الناس يمتنعون عن إقرار، يقول لك يعني كيف راقي وثم يتلاعب بي حتى أنت تصبح تستحي من الطلب وهو يغلق الهاتف ويسافر. هذه أمور محرمة والظلم ظلمات يوم القيامة. مطل الغني ظلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا هذه فائدة أخرى في ضابط الإعسار. إذا في القرار الجديد استفدنا فوائد، أنه يجوز توثيق الدين بالشيك أو السند. طيب، ثم استفدنا أنه لا يجوز خصم الشيك، ثم استفدنا مسألة ضع وتعجل وإباحتها بشرطين، ثم استفدنا ضابط الإعسار، واستفدنا أن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز تحرم مطالبته. ما يتعلق ببيع التقسيط ما يسمى بالعارون. العربون أو العربون أو العربان. وأما العربون فتح العين إسكان الراء، فنحن لم تتكلم به العرب، عندنا نقول العربون أو العربون. الناس اليوم يصدقون في تصور ما هو العربون، وخاصة في التعامل مع البنوك هذه. يعني الآن نحن عندنا هناك مرحلة اسمها مرحلة المواعدة، الوعد. ذهب الإنسان إلى الشركة أو العميل أو البنك أو المحل وقال أنا أعدك أن أشتري السيارة الفلانية هذه لو أن اشتريتها وسأوفقك فيها كما سيأتي في الواقع. فيقول له المحل أعطيني عربونا. طب هذا العربون ولماذا؟ لأجل أنه إذا رجع في وعده فإن التاجر سيأخذ العربون. أولا العربون كمسألة المذاهب الثلاثة على عدم صحة العربون، الحنفية والمالكية والشافعية. الحنفية هم الذين أجازوا بيع العربون، ولكن العربون عندهم شرط أن يكون مع العقد، مع العقد وليس مع الوعد، ليس مع مجرد الوعد. يعني العربون تعريف عندكم أن يشتري السلعة، إذا هناك عقد يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة يعني استمر في الصفقة احتسب العربون من الثمن، وإن لم يأخذ السلعة يعني لم يمضي الصفقة فهو للبائع. ونبه على أن العربون لا يكون إلا مع عقد، وأما مع مجرد الوعد هذا لا يصح أن يؤخذ، لا يصح ولا يسمى عربونا. وليس هذا من الحنابل في مرحلة الوعد، إنما في مرحلة الوعد نسميه نحن هامش الجدية. تجدون الكلام عليه في آخر المذكرة هكذا عندكم هامش الجدية، يعني القرب الأخير أو الصفحة قبل الأخيرة. هامش الجدية، هامش الجدية يعني حق البائع لا سيما في الصفقات الكبيرة أو إذا كان سيفتح اعتماد ويشتري السلعة من الخارج ويبيعها عليك مرابحة، فهو يريد أن يطمئن إلى أنك جاد في هذا الشراء فيطلب هامش الجدية. تكييف هامش الجدية هذا أننا سنقول هو مبلغ أمانة عند البائع يبقى عنده أمانة. طيب إذا نكل أو رجع العميل في وعده فلم يشتري فلا يجوز أن يؤخذ هذا المال ويقال هذا العربون، أجاز الحنابلة وهكذا هذا ليس عربونا. لكن جوز مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ منه بقدر الضرر إن وقع ضرر ليس عربونا. فكيف يقع الضرر؟ البنك هذا أو المحل أنت ضبطته ووعدته وقلت له اشتري هذه السيارة التي بمئة ألف، اشتريها وأنا أخذها منك مرابحة بمئة وعشرين. ذهب البنك واشترى السيارة بمئة ألف، فلما جاء يبيعها لك أنت رجعت بكلامك. إلى هنا ليس هنا ضرر. فقال البنك أرجع السيارة إلى مصدرها. قال لا، إذا أرجعها فليس هنا ضرر. قال لا أستطيع أن أرجعها. فنقول له بيعها على مشتري آخر. لو فرض أنه باعها بمئة وعشرين هل هنا ضرر؟ لا ضرر. باع مئة وثلاثين، إذا باع مئة وتسعتاشر فهنا أباح المجمع لهذا التاجر أن يأخذ الضرر الفعلي. الخبر هو الألف. إذا هذا ليس من باب العروض بل من باب آخر، وهو أن هذا الوعد ملزم ديانة وملزم قضاء لكون التاجر دخل به في أمر سيفسره، ولهذا سيأتي معنا ألزم العميل أن يدفع الضرر الفعلي. إذا ننتبه، فرق بين العقود الذي إذا رجعت عن بيعك وإتمام صفقتك جاز أخذه كله، جاز أخذه بجميعه، وبين هامش الجدية الذي جوزه المعاصرون لتتم المعاملات ولا يباح للتاجر أن يأخذ الهامش. أيضا لا يباح للتاجر أن يستثمر الهامش، هذا نقطة مهمة جدا، لا يباح له أن يستثمر الهامش بل يبقى عنده أمانة. إن أراد أحيانا يكون عندنا مدة وزمن، مثلا بين شراء السلعة من الخارج شهران مثلا، ليس له أن يضعه في حسابه ويربح. إن أراد أن يستربح منه فليدخل مع العميل في صفقة أخرى، في مضاربة، في شركة بشروطها الشرعية. عندكم الكلام على هامش الجدية في آخر المذكرة. المهم ننتبه أن العقود لا يكون مع مجرد الوعد، إنما يكون مع العقد. إذا عقدت البيع فعلا فكل هذا عرض. في قرار مجمع الفقه الإسلامي عن العرضون وفي دورة مؤتمر الإسلامي، المراد ببيع العرضون بيع السلعة، لاحظوا ليس الوعد، بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال للبائع على أنه إن أخذ السلعة وأتم الصفقة تحتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ كله المبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع الإجارة. يعني يمكن أن نعمل أيضا عروض في التجارة بعد عقد التأجير، ويقال له مثلا أجرة، مثلا أجرة المحل مثلا 20,000، إذا أكملت العقود الآن 5، أكملت الصفقة فحسبناها من أجرة، إذا رجعت أخذناها عليك، يجري مجرى البيع الإجارة لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد بقصير السلم. السلم ما ينفعش في السلم أدفع جزء وأقول هذا عرضون وجزء من السلم، لأن السلم يشترط فيه تسليم رأس المال كاملا عند العقد والسلعة مؤجلة. أيضا المعاملة التي فيها صرف قبض البدلين، اشترطنا القبض في أشياء مبادلة الأموال الربوية والصرف، أيضا لا يصح أن نقول هذا عرضون مثلا أو جزء، خذ هذا الجزء من الجنيهات وعطيني الدولارات وسأتيك بالباقي، هذا محرم. أيضا انتبهوا، لا يدخل العقوم لماذا؟ لا يستثنى، لا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ليس عقوما، هذا هامش جدية شرحناه، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. لما تنفذ البيع ممكن تدفع عرضون. يجوز بيع العرضون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد، يعني البائع قال له هذا العرضون، يعني اشترط عليك عرضونا وتتم الصفقة وتأتي بقية الثمن خلال شهر، إذا اشترط هذا فإذا جاء الشهر ولم يتم الصفقة فإن البائع يقول خلاص أنا سآخذ العرضون. يجوز بيع العرضون إذا قيلت، يعني كيف من بيع العرضون مقصود استحقاق العرضون، هم يسمونها بيع العرضون، استحقاق فمتى يستحق العربون التاجر؟ إذا حسب ثمنه، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون بحق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. طيب، المسألة التي بعدها بيع المرابحة. بيع المرابحة متصل تماما بمسألة بيع التقسيط. بيع المرابحة أن الإنسان يأتي إلى أخيه الثري أو إلى بنك أو إلى مؤسسة عندها أموال، فيقول يعرض عليهم: أنا أحتاج إلى هذه السيارة التي تباع في السوق ب100,000، فيا أخي أنت أعطاك الله المال، اشترها ثم بيعها علي وتعال نتفق كم تربح. يمكن نتفق تربح 100، تربح 20 تبيعها 120، وممكن نتفق على حساب معين لأرباحك ونحسم الموضوع. مثلا أنت تشتريها ب100 وأنا سأخذها بالتقسيط على سنوات. طيب، فيخيرك: السنة سأخذ 10%، فإن قسطت لسنة واحدة فهي 110، وإن قسطت لسنتين فهي 120، وإن قسطت لخمسة فهي 150. فتختار أنت وتحسن وتقول: اتفقنا على التقسيط لمدة 5 سنوات، والمبلغ كتلة واحدة هو 150 مقسطة على 5 سنوات، وليس 150 زائدا كما سبق معنا. إذا ماذا زدنا في بيع المرابحة عن بيع التقسيط؟ زدنا قضية الطلب من الإنسان أن يشتري ويربح عليك. والمرابحة عند الفقهاء من بيوع الأمانة وليس من بيوع المساومة. نحن عندنا بيع المساومة وبيع الأمانة. بيع الأمانة يعني يؤتمن البائع على الإخبار بالثمن الأصلي، يقول لك: أنا اشتريت هذه وأربح عليك كذا أو كذا. هذا بيع الأمانة. بيع المساومة يقول لك: لا تسألني أنا اشتريت بكم، أنا يا أخي الآن ساومني، أنا أبيع 130 150. فبيع المرابحة من بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هذه تنقسم إلى 3: المرابحة ورأيتموها يعني زيادة على الثمن الذي اشترى البائع به السلعة. وعندنا الوضيعة. الوضيعة أنه يخبرك: اشتريتها ب100 ولكن أنا سأنقص وأبيعها ب90. إذا الوضيعة أن يبيعها بثمن أقل من اشتراها به. وعندنا التولية أن يبيعها بمثل ما اشتراها به: اشتريتها ب100 ولظروف سأبيعها ب100. من بيوع الأمانة، ويجب أن يصدق فيما يخبر به عن ثمنها. أما بيع المساومة يقول لك: لا تسألني عن ثمنها. والأفضل في تبايع الناس أن يتبايعوا بالمساومة، لأن البيع الأمانة قد لا يصدق الإنسان من حيث لا يشعر. يعني هو اشتراها بمئة صحيح، لكن مصاريف النقل وكذا وتكلفت، فيحتار: هل أدخلها في الثمن؟ لا أدخلها. فيبيع المساومة نفسا له، لكن في بيع المرابحة للآمر بالشراء هو كاسمه: بيع مرابحة للآمر بالشراء أو للطالب، أنا أرضه من الإنسان. وهذا البيع بهذه الصورة منصوص عليه عند المتقدمين، وهو جائز عند أكثر المعاصرين. منع منه الشيخ العثيمين رحمه الله، ورأى أنه حيل على الربا، لأن هذا البنك ليس مالكا للسلعة في الأصل وليس مشهورا بالتجارة، لكن هذا الكلام ليس عليه العمل. العمل على ما جاء في مجمع قرار مجمع الفقه الإسلامي في فتاوى اللجنة الدائمة بما فيها الشيخ بما فيهم الشيخ الرباط رحمه الله، جواز بيع المرابحة بهذه الصورة. تأتي إلى الإنسان ليس صاحب محل، وليس صاحب تجارة في هذا النوع، وتقول له لو اشتريت هذه السلعة وربحك فيها تبيعها علي، اشتريها أنت بالكاش وبيعها علي بالأقساط. وسيأتي الشروط، لابد أن يشتريها ويملكها ويقبضها. المهم أن هذه المعاملة كانت موجودة قديما. هذا الكلام لا أظنه معكم مذكرة. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين الجزء الرابع صفحة 29 في آخر بعد القراءة الأول عندكم، أعتقد أنه لم يعني أضفته أنا مؤخرا. يقول ابن القيم رحمه الله: رجل قال لغيره، يتكلم عن الحيل المباحة، مثال الحادي بعد المئة، رجل قال لغيره اشتري هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا. نفس الصورة، لكن تبعوا ما هي الحيلة ولماذا الحيلة؟ فخاف اللي هو الشخص اللي عنده فلوس، خاف إن اشتراها أن يرجع صاحبه، خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها، يظهر له أي مشكلة فيرجع ولا يتمكن من الرد، اشتراها وتورط ما يستطيع أن يرد. قال: فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت مرابح، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار. فإن لم يشتريها الآمر إلا بالخيار، يعني ممكن الآمر نفسه يأخذها بالخيار، فالحيلة أن يشترط له خيارا أنقص من مدة الخيار مع البائع الأول. لاحظوا في دراسة آمر بالشراء وأربحك في نفس الصورة تماما، ولم يلتفت إلى كون هذا الرجل هو صاحب دكان أو صاحب محل أو غيره. وهذه التي سماها حيلة تعمل فيها الآن بعض البنوك الإسلامية حتى لا تتورط مع العميل، فإنها تشتري السلعة بالخيار، تشتري مثلا السيارة بخيار الشرط لمدة أسبوعين، وتأتي العميل: ها نحن اشترينا السيارة، اشترينا السيارة الآن، تعال نبي العقد. إذا رجع في كلامه ماذا يفعلون؟ يردون السيارة حسب خيار الشرط، يردونها على بائعها. وهذه الحيلة أيضا، وهذه المسألة بصورتها ذكرها الإمام محمد بن حسن رحمه الله، وذكر الشافعي بكم. شوف عبارة الشافعي بكم رحمه الله مجلد الثالث صفحة 39، قال: وإن أرى الرجل السلعة، أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار ليس ملزما، يعني ممكن يرجع في كلامه، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا يعني اشترى، وإن شاء ترك أبوه. وهكذا إن قال اشتري لي متاعا ووصفه، أو متاعا أي متاع شئت، يعني إما سلعة معينة اشتري هذه، أو الصفة أريد سيارة موديلها كذا لونها كذا الصفة. لو قال اشتري لي متاعا ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، إلى آخر الكلام. منع الشافعي رحمه الله أن يلتزم الإنسان بالبيع، لأن هذا وعد، وعد وليس بيعا كما سيأتي معنا. طيب، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشرط بشأن بيع المرابحة. فعن قبل أن نذكر القرار، هذا البيع، بيع المرابحة الآن بالشراء، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أنه لا بد أن يملك البنك مثلا أو المحل أو الشخص، لا بد أن يملك السلعة ملكا حقيقيا قبل أن يبيعها على الطالب أو الآمر. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحزام ما لا يملك، كما في حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. لابد ان البنك يعقد عقدا مع الصالح مثلا السياره ويشتري السياره. الشرط الثاني لابد ان يقبض السلعه اليه قبل ان يبيعها، واقل احوال القرض اذا كانت السلعه من المنقولات ان يخرجها من محل بائعها اولا، يعني لا يجوز ان يبيعها وهي في مكانها. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع، حيث تشترى، حتى يحوز التجار الى رحالهم. اذا نحن نشترط شرطين. الشرط الاول ان هذا البنك يملك السلع يشتريها لنفسه. الشرط الثاني أن لا يبيعها في مكانها، بل على الأقل يخرجها ما دامت مما ينقل. قبض كل شيء بحسبه، قبض المنقول يكون بنقله، قبض الأرض يكون بتخليتها، قبض الشرطة يكون بتخليتها واستلام مفتاحها وهكذا. إذا اختل أحد الشرطين حرمت المعاملة. إذا لم يملك البنك السلعة فقد باع ما لا يملك، وإذا لم يخرجها من محلها وكانت منقولة بما ينقل فقد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة القبض وإخراجها من محلها محل خلاف بين أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. التسوية بين جميع الأشياء الطعام وغيره، فقال متفقون على أن الطعام لا بد أن يخرج، لابد أن يخرج ويجري في الصاعان، لكن اختلفوا في الأشياء الأخرى، ومذهب الشافعي هو الأرجح لعموم الأحاديث، منها حديث حكيم بن حزام عندكم من ابتاع، هذا العموم الصحيحين، عفوا حديث حكيم بن حزام عند أحمد النسائي قال قلت يا رسول الله أشتري بلوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبض بيعا، هكذا بالإطلاق أي بيع. في حديث ابن عباس الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس كما عند مسلم وأحسب كل شيء مثله، أحسب كل شيء مثل الطعام لا تبيعه حتى تستوفيه. طيب، وعندكم الكلام من الموسوعة الفقهية في الخلاف في هذه المسألة. لماذا لا أقول الخلاف؟ لأنه قد نجد بنكا إسلاميا يأخذ بقول أنه لا يشترط إخراجه من مكانه، ففي هذه الحالة لو احتاج الإنسان إلى السلعة فيرخص له في التعامل مع البنك، لأن هذا المسألة فيها أقوال معتبرة من أهل العلم. المهم الشرط الأول هذا لا نزاع فيه أن البنك لابد أن يشتري السلعة. تعالوا الآن نفرق بين طريقة بيع البنك الربوي للسيارة أو البيت، وبين طريقة أو ما يجب أن يكون عليه البنك الإسلامي في بيع السيارة أو البيت. بعض الناس يقول أنا سأشتري السيارة من البنك الفلاني وهو بنك ربوي. سواء قلنا إن البنك الربوي ممنوع من البيع والشراء أو لم نقل، لأنه وجد في بعض البلدان أن البنك الربوي يسمح له ببعض المعاملات، وإلا هذه ليست مهمة البنك الربوي. البنك الربوي مؤسسة للقرض للاقتراض والإقراض. نحن الآن اشترطنا شرطين، أن لا بد في الحقيقة أن تتم صفقتان وبيعتان، وبهذا الترتيب: صفقة أولى بين البنك وبين المصدر الصالة صاحب الأرض الأساسي، بيع مستقل المشتري فيه هو من؟ البنك، والبائع هو صاحب. والصفقة الثانية بعدها ولا يصح قبلها، بين البنك وبين العميل، من البائع والمشتري؟ البائع فيها هو البنك والمشتري هو العميل. إذا لم تتم صفقتان في المعاملة فهذه هي لها عذاب الله. إذا لم تتم صفقتان في المعاملة فهذه الليلة على الربا. كيف؟ البنك الربوي لا يشتري، هذا الغالب في أحواله، لا يشتري البيت أو لا يشتري السيارة، إن العقد بينك أنت وبين صاحب السيارة والبنك ممول، يدفع المبلغ، يعطيك شيكا يدفع عنك، فأعطاك 100 لتسددها الآن وسيستردها كم؟ 150. هذا ما حكمه؟ هذا قرض ربوي، ما دام أن البنك لم يشتري السلعة ولم تشتريها أنت منه، إنما أنت اشتريت من مصدر، عقد واحد وليس عقدين. إذا كان عقدا واحدا فالأمر واضح، فلا تشتبهن عليك هذه المسألة، مسألة هذه واضحة كالشمس. البنك الربوي في الأصل لا يشتري السلع، إنما هو يدفع الثمن عنك، يدفع الثمن لك، يدفع الثمن نيابة عنك، كل هذا واحد، وسيسترده بزيادة، سيسترده بزيادة. في أوروبا في الشرق في الغرب هذه المعاملة موجودة، أنت المشتري والبائع وليس البنك، إنما البائع والمصدر الأساسي. وهذا قد يقول بعض الناس: طيب البنك اشترى رأيت العقد، لكن لم يسجل البنك السيارة مثلا في المرور باسمه قبل أن يبيعها عليه. نقول لا بأس، ليس عندنا مشكلة، التسجيل في المرور هذا ليس من خدمات البنك، المهم أن نتأكد أن البنك قد عقد عقد شراء مع صاحب السيارة الأصلي، وإخراجه من محلها هذا يؤكد حصول البيع ويؤكد انتقال الضمان. الضمان أصبح البنك ضامنا في هذه الفترة. ويمكن مثلا أن تذهب إلى البنك وتقول له: أنا سأوقع معك عقد الشراء، لكن أنا معك الآن أرسل مندوبا مع أخيه حتى يخرجها من محلها، فإذا أخرجوها اتصلوا علينا ونتوقع. للأسف بعض هؤلاء لا يكاد يفهم، حتى بعض من يعمل في البنوك الإسلامية لا يريد أن يتدخل عن القاعدة التي عندنا، ونحن نعطيهم المخرج. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة من هذا بالشرط، ما قراره؟ معروف عندكم؟ طيب لا هذا في دورة مؤتمره الخامس قرر إن بيع المرابحة الآن بالشراء إذا وقع على سلعة بعد وقوعها في ملك المأمور، لابد أن تدخل في ملك المأمور، وحصول القبض شرطين: الملك والقبض. المطلوب شرعا هو بيع جائز، بيع العميل أو معاملة العميل مع البنك هذا يسمى بيع المرابحة، تتم بعد خطوتين، بعد الملكية والقبض. طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، إذن هو سحب السيارة، والدليل على أنه مالك فعلا أنه يتحمل مسؤولية تلفها قبل بيعها على العميل لأنها في ضمانه. وتبع الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، لنفرض انه سلمها للعميل ولكن تبين ان فيها عيبا خفيا قديما، من يتحمل هذا؟ انا لا ارجع على الصالح، لا، انا ارجع على البنك، انا اشتريت منك، وتحمل ان تتبع، يعني قد يوكلني بالذهاب وكذا، لكن في النهايه اذا كان هناك استحقاق تعويض من يدفع؟ يدفع البنك، لانه انا اشتريت منه وهو يرجع على الطرف الاول. لا ليس لازم يقتل هذا، المهم التنفيذ، التنفيذ ان البنك انت لا توقع عقد شراء مع البنك حتى تتاكد انه هو اشترى من الصالح، هذا اولا. ثم ايضا لا توقع عقد الشراء حتى يخرجها من مكانها. لا، فرق بين التوقيع على الوعد والتوقيع على البيع او الشراء. التوقيع على الشراء لا يجوز، لا بنك اسلامي ولا غير اسلامي. التوقيع على الوعد جائز، وهذا قرار المجمع، توقع ورقه هكذا وعد للشراء، وعد للشراء، وسترتب عليه تحميلك اضرار الفعل كما سبق في الاشاره واجازها المجمع. ثانيا الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد. عندنا شيء من وعد، عندنا مواعدة، مواعدة منزلة من الطرفين، هذه لا تجوز إنها في حكم البيع، والبنك لم يملك، إنما وعد من أحد الطرفين، أعدك أن أبيع لك وملزم بذلك، أو المشتري يقول أعدك أن أشتريها منك وملزم بذلك. هذا الوعد من أحد الطرفين يكون منزلا للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب الديانة والقضاء. الديانة فيما بينك وبين الله، تأثم إذا أخلفت الوعد، والصحيح في مسألة الوعد أنه يجب الوفاء إليه، الوفاء به كما رجحه شيخ الإسلام الوعد عموما. وتعلمون أن من علامة المنافق أنه إذا وعد أخلف، وهو ملزم قضاء بحيث يترتب عليه تضمينك. متى ملزم قضاء؟ إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود اللي هو البنك في كلفة اشترط دفع نتيجة الوعد، ويتحدث أثر الالتزام، ما أثر كون الوعد ملزما في هذه الحالة؟ إما بتنفيذ الوعد تلزم قضاء بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد إلى عذر. يعني المجمع يقول لك أنت لا تظن أن كنت معذورا، لكن أنت لست معذورا، أن تقدم عذرا، والرجل دخل في الكلفة واشترط وسيخسر، خاصة ملاحظة في الاستيراد، يعني فتح الاعتماد المستند الشرعي، والبنك سيشتري السلعة ربما بمليون وملايين بناء على وعدك، فأول ما يشتريها ويأتي بها تقول له لا أريد، لا أريد، ماذا يفعل بها؟ يقال هنا بعها، إن خسر البنك شيئا فمن يتحمل؟ هذا العميل الذي أخل بوعده. ثالثا المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار، يعني لا يجوز أن يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين، إن هذا في حكم البيع، أقول لك أنا ملزم أبيعك وأنت ملزم أن تشتري، لا يجوز إلا إذا وضعنا شرط الخيار، ولك خيار إذا ليست ملزمة. بشرط الخيار المتواعدين كليهما وأحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، والبيع نفسه ما يصح الآن، لأن الرجل لم يملك والبنك لم يملك، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. الوعد يكون من أحد الطرفين ولا تصح المواعدة من الطرفين معا إذا كانت ملزمة ما في حكم البيع والبنك لم يملك. طبعا هذه مسألة طويلة ونحن هناك مناقشات قوية في هذه المسألة ومعتمدوا على مسألة المالكية في الإلزام بالوعد، والمالكية لا يأخذون بصورة بيع المرابح الآن بالشراء، فيها بحث طويل، لكن يعني لو أن الناس أخذوا بهذا فجيد في مقابل الانحراف المالي الكبير. عندنا مسألة مهمة هنا، توكيل العميل في بيع المرابحة، توكيل قضية ما احنا قلنا إذا أنا لم أجري عقد البيع فهذا لا يسمى عقودا، إنما هذا آلش جدية ويكون مانع عنده ولن يأخذه كله وما سيأخذ الضرر الفعلي، فهم يسمونه عقود. للأسف التدقيق الشرعي هذا مشكلة اليوم، مثل ما قلنا الحساب الجاري يسمونه وديعة، كيف وديعة؟ ليست وديعة، هذا فرق له. نعم لا، الضرر خسارة رأس المال وليس الربح. أنت ما خسرت شيئا، ما تضررت، صحيح ليس هناك. طيب توكيل العميل في بيع المرابحة، يعني هذا البنك يريد يجلس مكانه لا يفعل شيئا، فيقول للعميل اذهب شوف السعر وتعال، وروح شوف اللون وتعال، وأيضا اذهب واستلم السيارة نيابة عنا وأحضرها إلى هنا ثم نجري معك عقد البيع. طبعا إذا وجد ثم نجري معك عقد البيع فجيد أنه تأخر عقد البيع حتى حضر السلعة. ففي إجابة مجمع الفقه الإسلامي المجمع الدولي لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة من الأسئلة المهمة الحقيقة، ونشرها شيخ الدكتور علي السندوسي حفظه الله في كتابه الاقتصاد الإسلامي، أسئلة أو إجابة المجمع على أسئلة البنك الإسلامي للتنمية، أسئلة دقيقة منها بخصوص هذا العملية. إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية الوعد لبيع المعدات للعميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا، هذا الوعد مقبول. ثانيا هذه مسألتنا، إن توكيل البنك أحد عملائه لشراء ما يحتاجه ذلك العميل، يعني يقول اذهب واشتري نيابة عنه، الشراء لمن؟ للبنك، هو وكيل في الشراء للبنك، لأنه يعني يراعى يا محبة الإنسان الذي العميل هذا هو عينه على السلعة ويعرفها وداخلها ومخارجها، فهو أدرى بكثير من البنك، وأيضا البنك يريد الراحة. إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد بالأوصاف والثمن لحساب البنك، يشتري لمن؟ يشتري لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل، هي في يد العميل، العميل ذهب كوكيل عن البنك واشتراها وجاء بها وهي عنده، هي في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعا، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك. طيب انتبهوا الآن، هذا الوكيل العميل الآن يقوم بدور مزدوجة، هو وكيل على البنك يذهب ويشتري السلعة لأنه يعرف أحواله وأموره ويهتم بها، خاصة إذا كانت سلعة في الخارج، وأتى بها، ولما أتى بها وهي عنده وقيده أجرى عليه الشراء من البنك. ما معنى كون هذا وكيلا من الناحية الشرعية؟ من الناحية الشرعية الضمان في هذه الفترة قبل أن يتم العقد بين العميل والبنك، الضمان على من؟ الضمان على البنك والسلعة أمانة في يد الوكيل. وهذا أثر فهم التكليفات الشرعية. هنا نعود ما ذكرته قبل، الوكيل يده يد أمانة، وعندنا في الشريعة اليد نوعان، يد أمانة ويد ضمان. يد أمانة الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، يعني هذا العميل لما جاءت السيارة وجاء بها وصلها البنك هو أمين وكيل، لكن بدأ يلعب بها في الطريق فدلفت فيتحملها من جهة أنه تعدى وفرط. فتعالوا نعدل، من هم أصحاب يد الأمانة في الشريعة؟ الوكيل يده يد أمانة، طيب المشتري يده الضمان، يعني من يشتري السلعة ويأخذها مضمون عليه، تلفت عليه. طيب المستأجر استأجر سيارته يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الشريعة لا يضمن، المستأجر يده يد أمانة، العين عند المستأجر أمانة، لا يضمن إلا إذا قبض وتعدى بيت أو سيارة أو غيره، أما يكتب له في العقد أنه أي تلفية أو كذا تدفعها هذا محرم، إنما لأن بعض الأشياء تتلف بالاستعمال المعتاد، بل يلزم صاحب البيت أن يوفر له هذه الأشياء التالفة طول عقد الإيجار، يعني تلفت اللمبات هذه وأنا مستأجر الشرطة بلمباتها يلزمه أن يوفر جديدة خلال مدة العقد، إذا المستأجر يده يد أمانة. طيب المستعير، المستعير يده على خلافه، بعضهم يقول أمانة ضمان، الراجح أن يده أمانة إلا بالشرط، عارية مضمونة، خذ هذا الجهاز استعارة عارية لكن مضمونة، إذا يده الأمانة. المودع عنده يده ماذا؟ أنا وضعت وديعة عند الإنسان ليحفظها، هل يضمن مطلقا؟ لا، يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. طيب الغاصب، رجل الآن غصب جهازا من صاحبه ومضى به ثم احترق بدون قصد منه، يضمن ولا يضمن؟ الغاصب يده يد ضمان، الغاصب يده يد ضمان، المشتري يده يد ضمان. وأما الأمناء كالوكيل والمستأجر والمودع عنده والمستعير على راجع إلى الشرطة عليه الضمان. إذا هنا لما وكل البنك العميل فخلال مدة الوكالة هذه العقد مستقل، الآن العميل لم يشتري شيئا من البنك إنما هو وكيل عنه، وله أن يقول أنا أتعاد أجرة لأن أقوم بهذا الاسم مجانا، أذهب وأشتري وأقوم نيابة عنك. المهم فيده يد أمانة في هذه المرحلة. كم بقي طيب الحمد لله. الآن عندنا محاذير متعلقة ببيع التقسيط وبيع المرابحة سنقرأها معا، لأنه يعني الآن ما تمت القضية صحيح، طب البنك ملك والبنك قبض ثم باع لك لكنه وضع لك غرامة تأخير، هذا حرام ربا. طيب لما حالياً أولا أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وهذا يحصل كثيرا للناس، يعني تذهب إلى البائع فتقول أنا أريد السلعة الفلانية فيقول لك بعتك والثمن مؤجل أو هذا الثمن وهو ليس عنده لم يملكه، ثم هو يرفع السماعة بعد ذلك ليشتري السلعة فقد باع ما لا يملك. أن يبيع التاجر ما
اشتراه قبل قبضه، باعه من مكانها، نفس الكلام يبيعها في محل بيعها الأول. الرابع أن يشترط غرامة على التحفير في السداد، وهذا ربا محرم. والبنك والتاجر ينبغي أن يبحث عن وسائل لضمان حقه، يأخذ شيكات، يأخذ كفيلا، يطلب ضامنا، يطلب تحويل حساب عليه. الخامس أن يتفق عند العقد على بعض تعجل محرم. الثالث أن يكون دور البنك أو التاجر هو التمويل فقط، فلا يشتري السلعة لنفسه شراء حقيقيا، بل يدفع المال بدلا من عميل، ثم هذا ربا. السابع أن يأخذ التاجر الشيكات المؤجلة ويعطيها للبنك ليحصل على النقد. يعني التاجر هذا باعك بيع مضبوطة تقسيط أو رابع، وأخذ شيكات ثم ذهب هو تخصم الشيكات مع البنك، هذا محرم على البنك. لكن هل يجوز لك أنت أن تدخل في صفقة مع هذا التاجر الذي تعلم أنه سيفعل هذا بشيكاتك أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز. إذا كنت تعلم أن هذا التاجر يأخذ الشيكات ليخصمها مع البنك ويراضي بها، أنت معين له على هذا الحرام. الثامن أن يلجأ التاجر إلى قلب الدين في حالة تعسر المشتري في السداد. سيأتي معنى قلب الدين. يعني باختصار أنت دخلت في مرابحة معه وستسدد على مدة 5 سنوات، ثم أنك تعثرت وما مستطيع، بقي لك 2 سنوات من الأقساط ولا تستطيع، فيأتي البنك ويقول لك يا أخي نبيعك سلعة أخرى بالمرابحة ومن ثمن هذه نسدد هذه، وتكون المحصلة هي زيادة مال وزيادة أجر. يعني فيصبح عليك بيعة جديدة مدتها 1 سنة، إضافة للسنتين أصبح الأجر 3 سنوات، وزاد أيضا المال. هذه حيلة على الربا، لا يجوز أن تدخل في معاملة مرابحة جديدة لتسدد الأولى، لتسدد الأولى هذه يسمى قلب الدين وهو حيلة على الربا، والسلعة في الوسط يعني حيلة. التاسع من المخالفات أن يستحل التاجر العربون عند رجوع المشتري عن وعده وليس عن إتمام بيعه. عن وعده لا تستحل العربون. العاشر أن يحتفظ البائع بملكية السلعة بالملكية حتى تسدد الأقساط. قلنا يجوز أن يحضر البيع، لكن لا يجوز أن يجعل ملكية له. الحادي عشر ما يسمى بنظام الشرائح والفئات. نظام الشرائح والفئات أن يقول لك هكذا، إحنا عندنا التقسيط لمدة 1 سنة ب15، ولمدة 2 سنين ب20، ولمدة 3 ب25. إلى هنا لا إشكال. طيب اختار الإنسان الأول التقسيط لمدة 1 سنة ب15. فلما بدأ يسدد تعثر وعجز، فيقول له التاجر أنقلك إلى الشريحة الثانية، أنت أصبحت من الفئة التي تسدد في مدة 2 سنين ب20، ما حكمها؟ هذا محرم. قلنا لا سبيل شرعا لزيادة الثمن المقصر، ليس هناك وسيلة شرعية. مهما ماطل أو عجز ولو بقي 20 سنة لم يزيد هذا 15 بحال من الأحوال. إذا هذا ما يسمى نظام الشرائح والفئات. طيب عندنا التورق. التورق مسألة سهلة مأخوذة من الورق. الورق يعني الفضة النقود. فالتورق أن يشتري السلعة بالتقسيط أو بالأجل ويبيعها بالحال بثمن أقل في الغالب ليحصل على النقود. هذا التورق. رجل يريد الورق، رجل يحتاج إلى سيولة، ليس عنده سيولة، ف
فيذهب ويشتري سلعة بالتقسيط أو سلعة بالمرابحة، هذا من التقسيط. فاشترى هذه السيارة بالتقسيط ب120، سيدفع 120 على مدة 5 سنوات مثلا. يأتي السيارة هذه ويذهب في السوق يبيعها كاش ب100، الشرط أن لا يبيعها على بائعها الأول الذي هو البنك مثلا، وأن لا يبيعها على مصدر البنك أيضا حتى لا تكون حيلة ثلاثية، يبيعها على جهة خارجية غير بائعها الأول ولا من باع لبائعها. إذن هذا يسمى ماذا؟ التورق، وهو مخرج وهو جائز عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، ومنع منهم شيخ الإسلام رحمه الله، كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يفتي بكراهته، والراجح الله أعلم جوازه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذا لأن الاستدامة مذمومة أصلا. طيب، هذا هو التورق، تشتري سلعة نسيئة ثم تبيعها نقدا لغير بائعها الأول ولا من باع لبائعها الأول. من الذي اشترى وباع؟ الشخص أو العميل. عندنا شيء اسمه التورق المنظم أو المصرفي المنظم، وهو نفس القضية لكن سلعة صعبة أن تبيعها، سلعة كالمعادن، يقول لك هذا معدن في بورصة لندن اسمه البلودونيوم أو البلاتين، ويقول لك وقع على توكيل البنك، بلودونيوم، وقع على توكيل البنك، البنك سيقوم بكل شيء، البنك باعك المعدن نسيئة ثم أنت توكله ليبيعه نقدا ويقول لك أنا سأبيعه في السوق واطمئن. هذا التورق المصرفي المنظم الذي يقوم البنك فيه بكل شيء حرمه مجمع الفقه الإسلامي، وللأسف لا تزال البنوك الإسلامية تعمل به. وخذوا نص القرار التابع لرابطة العالم الإسلامي في 1424-2003 ميلادية، فيقول فيه إن التورق بعد المناقشة تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة بالقسم. لا نعرف أن مجمع الفقه الإسلامي بهذا التاريخ حرم قسم إن شاء الله نذكر حكم الورقة قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من قسم ليست من ذهب أو فضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها. السعودية يقول لك رز وكميات هائلة، اشترى البنك الرز وباعه لك أنت بالتقسيط ثم أنت وكرته فباعه في السوق كميات هائلة تكفي لإطعام فريق، كله كلام في الهواء. ويقول أحد الأساتذة المختصين إن السيارة بيعت في موضعها 16 مرة تحت هذا البنك، باع لك ثم وكلته فباع العميل الآخر والعميل الآخر واشترى العميل الثاني منه، وهي في محل بها. طيب، ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورد بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إن بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتري آخر بثمن حاضر ويستسلم ثمنها للمستورد. في النهاية أنت محتاج فلوس، ولهذا الأخوة الناس يسمون هذا فرضا، والحقيقة أن البنك الإسلامي لا يفرض، لكن لأي الصورية هذه العميل لم يفعل شيئا، لا أخذ سلعة ولا باعها ولا تعب، إنما هو طلب 100,000 قالوا تفضل وسدد 120 ونحن أتمنى لك. بعض العملاء لا يعرف ما الذي تم، أي سلعة أي شيء، أصبح مالا بنا. وبعد النظر والدراسة حرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: واحد، أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتري آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا. سيأتي أن العينة فرق بينها وبين التورق أنك لم تشتري السلعة بالتقسيط، قلنا لا تبيع للبائع الأول ولا لمن باعها له محتال معه، العينة أن تبيع للبائع الأول، فهذا يجعلها شبيهة بالعينة. ثاني، أن هذه المعاملة تؤدي قالوا سواء كان الالتزام زام التوكيل هذا مشروطا صراحة أو بحكم العرف والعادة المتبعة، أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشرط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. الثالث، أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح التمويل نقضي بزيادة من البنك للمستورد، وعملية البيع والشراء صورية في معظم أحوالها. قالوا: وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق المجمع في دورته 15 أن قال بجواز التورق السابق في معاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره، ذلك لما بينهما من الفروق العديدة فصل القول فيها البحوث المقدمة إلى آخر الكلام. إذا التورق المصرف المنظم، وإن أجازه بعض العلماء المشهورين، لكنه محرم بقرار مجمع فقه الإسلام وهو الحق، لأن هذه حيلة ربوية قبيحة. وهم يقولون للعميل: يا أخي نحن نعطيك السلعة، إن أردت أن نخرج المعدن أفضل من هذا الكلام في الهواء، لأن العميل المسكين لو حضر له المعدن هذا لا يستطيع أن يبيع رأسه. فإذا من أراد التورق فليباشره بنفسه، يشتري سلعة ويبذل جهده في بيعها ويختار السلعة التي لها رواج في السوق حتى يتمكن من بيعها. العينة، العينة في الموسوعة الفقهية، العينة بكسر العين معناها في اللغة السلف، اعتان الرجل أي اشترى نسيئة، وقيل سميت عينة لأنها من العين المسترجع، العين ترجع صاحبها في النهاية. طيب، ما هي العينة؟ أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال أقل، يبيعها على بائعها الأول، هذا العين. والسلعة تكون يعني مثلا اشترى السيارة ب100,000 مقسطة، ثم عاد وباعها لنفس البائع الأول ب80 حالة، قبض الـ80 وسيسدد المئة، وهذه حريرة بينهما كما يقول ابن عباس، حيلة على الربا. والعينة محرمة بالنص، وفيها الحديث المشهور: لا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، صدق الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، عكس العينة تقرؤون في المذكرة، الصحيح جوازها. الجمع بين سلف ومعاوضة، هذه مسألة مهمة، الجمع بين سلف ومعاوضة، سنأخذ بهذا المسألة إن شاء الله، لأننا إذا بدأنا العصر غدا سيكون عندنا إن شاء الله فرصة للإكمال. الجمع بين سلف ومعاوضة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي وابو داود والنسائي وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني
وحكي الإجماع والاتفاق على منع بيع وسلف. ما معنى بيع وسلف؟ أي على سبيل الاشتراك، أبيعك هذا بشرط أن تسلفني أو تقرضني، أو أقرضك بشرط أن تبيعني. أقرضك 100,000 بشرط أن تبيعني هذه السيارة ب10,000. لماذا نهت الشريعة هذا؟ لأن هذا غالبا سيكون فيه محالاة في الثمن، نقص. يعني السيارة ممكن تكون ب11، لكن يا أخي أنا أقرضك 100,000 وأريد أشتري السيارة هذه ب9 أو ب10. فهنا أصبحت فائدة على القرض، فحسنت الشريعة هذا الباب، حتى لو فرض أنك ستشتريها بثمن المثل، فإذا وقع هذا على سبيل الاشتراك فهذا محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع. طيب، قرأت رحمه الله يقول: وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمع، تحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. ابن قدامة يقول: ولو باعه بشرط أن يسلبه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم، ولا أعلم فيه اختلافا. شيخ الإسلام يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا، مثل أن يبايعه أو يهاجره ويحاليه في المبايعة لأجل قرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. هذا في المجلد 23 صفحة 295 مجموع الفتاوى. هذا السلف والبيع وفي معناه وفي حكمه عند جمهور الفقهاء السلف والمعاوضة. يعني أي عقد معاوضة؟ نحن عندنا العقد العقود أقسام: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعندنا عقود التبرعات كالهبة والوقف والوصية، وعندنا عقود الإسقاطات كإبراء الدين، وعندنا عقود الشركات، وعندنا عقود التوثيقات كالرهن والكفالة والضمان. فهذه 5 أنواع للعقود: التعويضات كالبيع والإجارة، واستمسر الوكالة الأخيرة عقد معاوضة، فهذا عقد معاوضات. التبرعات كالهبة والوصية والوقف، الإسقاطات إسقاط الدين أو الإبراء من الدين، الشركات عقود الشركات، التوثيقات الرهن الكفالة الضمان. الجمع بين السلف ومعاوضة محرم عند جمهور الفقهاء. يعني يقول لو مثلا أقرضك بشرط أن أكون لك سمسارا في هذه العملية، انتبهوا لهذه الجملة فتأتي معنى الفرص. ما يسمى بالفرص الإسلامي لم يتخلص من هذا المحذور، لأن أولئك القوم يعطون في حسابك المبلغ وهذا سلف بشرط أن تتم الصفقة عن طريقه بنسبة أو بعمولة. يعني السلف في اشتراك السلف تستنصر، يقرضونك في مقابل أن يعملوا لك سماسرة، وهذا محرم عند جمهور الفقهاء. وعلة التحريم في سلف وبيع موجودة في سلف ومعاوضة. لكن ما حكم سلف وشركة؟ يعني يقول الإنسان عنده أخ وصديق وكذا، ويقول له: يا أخي أريد أن أدخل في شركة معك. فيقول الرجل الثاني: أنا ما عندي رأس مال. فصاحبه يقول: أنا أقرضك مبلغا ثم أدخل به معي الشركة. هذا جوله بعض أهل العلم: السلف والشركة. السلف والشركة. نكتفي أحبة بهذا القدر، ونؤمن إن شاء الله غدا الجمعة بعد صلاة العصر بحول الله وقوته. فعندنا هذا كان يعني
يعمل مراجع حسابات في البريد في قسم الحسابات الخاص بإعداد المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين وليس بعلاقة بأعمال التوفير وإنشاء الجزائر. فلهذا العمل حلال حقيقة لدينا أن عملك هذا لا يخلو من إعانة على الحرام لأنك تعين الموظفين الذين يعملون في الربا ويكتبون الربا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لك عملا مباحا. كيف تقول من الاتفاق على تخصيص جزء من المبلغ عند الإسراع في السداد؟ لا تتفق من ذلك أو يكتب كما يكتب الراجحي الآن يقولون في حالة تعجيل العميل في السداد فقد يرى البنك التخفيض والإسقاط، قد يرى ليس ملزما فلم يحصل اتفاقه مسبق. إذا اتفقوا كيف يخرج هذه الحالة تعجل، حصل اتفاق فلا تعجل في السداد، تستمر في السداد إلى نهاية المدة. إذا كان الاتفاق إذا سددت في المعاد الرسمي سيخصم منك، هذا ليس من أسبابنا، مسألتنا في تعجيل الزمن. أما إذا كان في الموعد الرسمي فلا إشكال، هذه تعتبر هبة من البنك معلقة على شرط فليس هي إشكال. فيقول شخص عنده رأس مال وليس عنده محل يتاجر فيه، شخص عنده رأس مال وليس عنده محل يتاجر فيه ولكن يأتيه أحد الناس ويطلب منه مثلا جهاز كمبيوتر، فيذهب الشخص الأول بتجميع مكونات الجهاز ويشتريها ثم يبيع على الشخص الثاني بالقسط ويضع نسبة للكسب. إلى هنا هناك مشكلة؟ ما هي مشكلة. وممكن أن يذهب مع عميله إلى محل لبيع الأجهزة فيشتري لعميله استخزان مثلا ويدفع هو الثمن استخزان المحل وبعد ذلك يبيعه العميل بالقسط. هنا في مخالفة واحدة إذا باعها في مكانها، إنما نقول اشتريها تخرج خارج المحل ثم بيعها على صاحبك، علما أن ما حدث متفق عليه بين صاحب المال وعملائه في بعض الأحيان وبعضها لا يعرف. ما في إشكال إذا متفق عليه بهذه الصورة متفقين، نعم، فيذهب يشتريها ثم يخرج خارج المحل ويبيعها. يقول حكم الزيادة من عرض الشيك، حكم الزيادة من عرض الشيك ما معنى؟
معاه جهاز حل ولم يفتح رد من البنك الشيك فيه حصل وضيف عليه زيادة مقاييس بنك، حكم الزيادة
مرة ثانية
الشيك بعشرة ثلاثة الشيك ده المفروض ينصرف للبنك ما انصرفش من البنك
ليش ما انصرف من البنك؟
ما كانش في رصيد النص
في البنك؟
في البنك النص اللي حط المربوطة فيه والشيكة بترجع للعميل تاخد 10 ثلاث
وضيف عليهم نسبة. ما هي الشركة هذه الوسيطة؟
لا ما في وسيطة،
البنك نفسه، البنك نفسه الذي
شغل أنا صعب عمل صاحب المال كل
شيء
يصرفه البنك، أنا مزيد إن أنا أضع المبلغ في البنك هو بيرجع للصاحب، بأخذ المبلغ وبضيف عليه نسبة وبضيف عليه.
الزيادة لا تجوز، الزيادة لا تجوز. إذا وجبت هذا الشيء، لكن نعم، لكن أنا أسأل الزيادة مثل هذه يأخذها العميل أو صاحب المكتوب له الشيء ولا للشركة؟ طيب تعطين تصور واضح ووجبة إن شاء الله، لأنه ممكن نحن عندنا لو أن الإنسان عنده دين على إنسان ولا يستطيع أن يستخلصه مثلا له أن يتعامل مع الشركة بمبلغ على أن تأتي بالدين أو مع محامي مثلا يسمونه وكيل شؤون
ولا تعطي زيادة لصاحب الشركة. نعم أتعرفش. طيب ينفع تستخدم الشيك باعتباره ما فيه مبلغ مسحوب على مبلغ أجله معين، فكأنك اشتريت سلعة للدين، لكن نحن رعينا الآن ستشتري به سلعة وليس نقودا. نعم تشتري به سلعة، في الحقيقة أنك اشتريت السلعة مثلا ب10,000 وعطيته شيكا تستحقه أنت في شهر 12 مثلا ب10,000. يعني ما معنى زيادة؟ لا، إذا كان ثمن البضاعة، ثمن البضاعة مثلا 10,000 فتعطيه الشيك الذي هو ب10,000، يعني غاية. طيب لا يا أخي، الآن نحن نريد أن نقول أن هذا الشيك هو بمثابة ما لو كتبت أنت له شيكا. اترك الشيك الذي عندك الأول، اشتريت السلعة ب10,000 مقصرة تمام، وقلت له سأسدد في شهر في آخر السنة في شهر 12 وتفضل شيك مني بهذا المبلغ لشهر 12، فهذا جائز. ومثله مثل هذا في الجوال، أنك ما تكتب شيك بنفسك لكن أنت تستحق شيكا عند زيد من الناس بهذا المبلغ ب10,000 وتقول له خذ الشيك.
شيك
واحد 12/2013 كويس، ده معامله بينه وبين حضرتك كده اللي هي 1/12/2013 لو غير مسطر، يعني ده مصطلح كده بين غير مسطر ممكن يصير مبكر. المعامله دي تكون بينه وبين شخص العمود. طبعا هذا محل خلاف من الفقهاء، انه هل الاجل هذا معتبر الان بدون شيك؟ انا الان بعت الانسان سلعه وقلت له الثمن مؤجل إلى 6 أشهر، هل يحق لي غدا أن أطالبه بالمال؟ الحنابلة يجوزونها، يقولون الدين يثبت حاله والوعد هذا وعد لا يجب الوفاء به، والراجح لهذا أن اشتراط الأجل معتبر ويجب الوفاء به، وهذا تشجيع شيخ الإسلام رحمه الله، فليس لك أن تطالبه قبل الأجل.
كل مدة
لها زيادة عرفنا، كل مدة لها زيادة عرفنا هذا الأمر، هذا نظام الشرائح. وإحنا قلنا يا إخوة الثمن الذي وضع عليه البيع لا سبيل إلى زيادة.
طيب
ونحن نتمنى أن هذا من المحرمات الموجودة، نظام الشرائح هذا نظام محرم. طيب يقول نظام الصدريات خلاص عندها جزء، ما حكم حظر البيع مع دفع الثمن كاملا كسيارات المعاقين؟ إذا رضي المعاق بحظر البيع فالمسلمون على شروطهم، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يبيع في الباطن حتى ينتهي الحظر، ولا يجوز لأحد أن يشتري منه، لأن هذه عقود مسلمين اتفقوا عليها، رضي هو بالحظر سواء سدد المبلغ او كان منه. فالدولة لها يعني الاصل ان لها حكمة في مثل هذا التقييد. ما حكم اخذ شيلو يعني شيلو
ما حكم اخذ شيلو المبلغ
كاملا بيع التفصيل ذات الشيكات مفردة بكامل المبلغ؟ إذا كان لا يتمكن من مطالبتك بالأمرين فلا بأس، إذا كان لا يتمكن، إذا كان يستطيع أن يلزمك بالشيكات المفردة والمجموع أنا ضياع حق. نعم
فقط
تكتب عليه شيك على بياض هذا لا يجوز. طيب أليس المنظار أليس المنظار على الوعد بالبيع يعد ملزما؟ بلى هو ملزم من طرف واحد، المجمع جوز الإلزام من طرف واحد، يعني لا يصح البنك أن يقول أنا ملزم ببيع لك ويقول في نفس الوقت المشتري وأنا ملزم بالشراء منك. فالذي يتم في البنوك الإسلامية الآن هو إلزام من طرف واحد، إلزام العميل فقط بأنه سيشتري. إذا كان مواعدة فهي محرمة إذا كانت ملزمة، إذا كان معها خيار مواعدة من الطرفين مع خيار لكليهما ولأحدهما لم تكن ملزمة في الحالة هذه. طبعا هذه صورة غير معمول بها أن يكون مواعدة بين الطرفين ثم خيار، لو قلت خيار فقد ألغيت الالتزام لكليهما ولأحدهما. لو كان المشتري وكيلا للبنك وسيشتري، أليس البنك سيعطيه مالا ليشتري عنه ثم يأخذ منه مالا آخر بزيادة؟ بلى، يعطيه مالا في صفقة وسيأخذ منه مالا في صفقة أخرى، مختلفة تماما. يعطيه مالا ليشتري به، هذا عقد وكالة يترتب عليه آثاره من قضية الضمان وجهاز الأمانة، ثم ذاك عقد بيع مستقل لا تماما. لاحظوا إلى الحسبة الفرق بين البيع والربا يكون احيانا فرقا يسيرا. لما قال المشركون انما البيع والربا ماذا قال الله عز وجل؟ ما ابدا لهم الفرق؟ قال وحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا ما الفرق بين القرض باجل وبين البيع باجل بزياده بالتقسيط؟ ما حكم وجود الارباح السنويه على صاحب المال في القطاع الخاص للعاملين بنسبة 10% من الربح؟ من يشرح هذا الكلام؟ الشركة عمولة، يعني الشركة تقصد يعني محل أو مصنع، ليس اشتراك شخصين مع بعض. يعني رجل يعمل في محل تجاري و يعطونه إضافة على الراتب، يعطونه نسبة هكذا سنوية أو شهرية. هذا الجمع بين النسبة وبين الراتب هو ممنوع عند أهل العلم، ولكن في رواية عن أحمد ويفتي بها الشيخ ابن جبرين رحمه الله جواز هذا انتشر جدا، يعني عامل عندك في المحل تقول راتبه كذا ولك نسبة من المبيعات شهرية أو سنوية، الاحتياط ألا يقع الإنسان في هذا أو أن يفصل. يعني مثلا يقول له عندك هذا القسم من المحل بالنسبة لك في نسبة بع فيه ولك نسبة من أرباحه، وأن بقية المحل براتب جمع بين نسبة وبين راتب محدد أكثر الفقهاء على منعه. أصلا حتى من ذكرنا المسألة هذه الأجرة في الوظائف وتجارة الأعمال يجب أن تكون أبلغ محددا عند جمهور الفقهاء، والحنابلة فقط هم الذين جوازوا أن تكون الأجرة نسبة الأجرة نسبة. ثم المسألة بعد الجمع بين أجرة ثابتة ونسبة، وهذا لا يجيز الإعمال في مثل هذه كما هو رواية مقبولة عن الإمام أحمد. أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه الله في الموظفين الذين يعملون في الجمعيات الخيرية، فلهم من باب تشجيعهم عندهم راتب ويأخذون نسبة على ما يجمعون من أموال غير الزكاة نسبة. أفتى الشيخ رحمه الله بالجواز. نعم يعني في هذه الحالة سيكون العذر أقوى إذا كانت الدولة تلزم بهذا. يقول إذا اشترى سلعة وامتلكها ثم باعها للآخر لكنها ما زالت في نفس المكان، نحن قلنا إن شرط النقل والقبض هذا هو محل الخلاف، والراجح ما ذكرت من إخراجها
لكن لو لم يجد الإنسان إلا مثل هذا الصورة فالأمر الله على الجواز. وكان الشيخ من الشيخ عبد الدروس رضي الله كان يرخص في بنك قطر الإسلامي أن يبيع البنك في مكانه. يبيع البنك في مكانه. نعم. بيع المدى معنى البيع من يزيد من يزيد من يزيد لا حرج فيه لا حرج فيه. وتنتهي البيع عند شخص معين. عند الحديث المشهور دعا النبي صلى الله عليه وسلم قدحا في من يزيد. إذا استعملت خدمة تلفني شكرا للرصيد هل هذا ربا؟ الجواب لا ليس ربا. هذا إن لا تستلف مالا لترد بزيادة إنما هو يبيعك خدمة دقائق يبيعك خدمة أو منفعة بمقابل أعلى من الثمن المعتاد. يبيعك دقائق بمقابل أعلى من الثمن المعتاد. أنت لا تستلف فلوسا وهذه ليست فيها تسليف الفلوس. نعم. ولو قيل هذا العبر بالمعاني إنما هو يريد الدقائق التي بهذا القدر لكنها بسعر أعلى. عندنا تطلب الشبكة الإسلامية بجواز سلفني شكرا. أيضا الشحن على الهواء شحن على الهواء لو شحن لك وأخذ ثمنا أعلى من مثلا أيضا لا بأس. هذا ليس من إفراط المال هذا من البيع سميه بيعا سميه إجارة إجارة بيع المنافع. هذا من البيع لثمن أعلى. وضعته على رجل رضيعة أو رضعة رضعة أو سنتين هل أتزوج به أم لا؟ امرأة ارتضعت مع إنسان إذا ارتضعت مع إنسان بمعنى إذا رضعت هي لمن أرضعت هذا الإنسان خمس رضعات معلومات وهي صغيرة في الحولين حرمت عليه. إذا كان رضعتان فقط فلا تحرم عليه. لكن ما هي الرضعة؟ الرضعة أن يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه بنفسه وعليه فإن الطفل قد يرضع في العشر دقائق يرضع خمسة. تنتبه بها. صحيح أن خمس رضعات معلومات محددة والرضعة أن يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه بنفسه يعني دون قطع لم يسحب الثدي من تركه بنفسه. لا يشترط الإشباع. خمس حديث يقول خمس رضعات معلومات وليس مشبعات معلومات يحرمن ولا تحرم الحلاجة والحلاجتان ولا المصة ولا المصتان. هل يجوز إلزام من عليه الدين بدفع أتعاب المحاماة إضافة إلى الدين الأصلي؟ نعم هذه مسألة جميلة. ويجوز إلزام المدين المماطل بما تحملته أنت في سبيل استرداد الدين. نص على هذا شيخ الإسلام نص عليه الحنابلة أنك إذا دفعت مثلا للمحامي أجرة لاسترداد دينك فيجوز تحميلها لهذا المماطل شرط أن يكون مماطل. شركة مضاربة رجل برأس المال وآخر بإدارة العمل على أن الربح بعد إيجار محل وأجرة العامل بالنصف بين الطرفين. في حالة الخسارة هل تكون على رأس المال؟ أي رأس المال. في المضاربة ما دام عامل وصاحب مال الخسارة على صاحب المال وصاحب العمل خسر عمله. صاحب العمل خسر عمله. إنما الخسارة تكون على رأس المال الشركة. دخل هذا بماله ودخل هذا بماله دخل هذا بماله دخل هذا بمحله فلا بد أن نقيم المحل ونعرف قيمته مثلا 100,000 ودخل 100,000 فالربح على ما يستفقان قليلا أو كثيرا والخسارة أو الوضيعة على قدر المال. أما في المضاربة فالطرف العامل ليس عنده مال حتى يخسر وإنما خسر عمله. إذا ما هي السلعة الوديعة هي عند الوكيل إذا تلفت السلعة أو الوديعة وهي عند الوكيل بسبب خارج عن إرادته كسرقة أو احتراق، فهل لا يضمن؟ نعم، إذا قال أهل العرف وأهل الخبرة إن هذا لم يفرط المرجع في التفريط وعدمه إلى أهل الخبرة، هذا الرجل حفظ المال فيما يحفظ فيه المال عادة فسرق فهذا لم يفرط، لكن جاء بالمال ووضعه مثلا داخل عتبة البيت، هذا ما أحد يحفظ المال بهذه الطريقة فسرق فإنه يضمنه، هذا مفرط. أقرضت رجلا 1000 جنيه بلا فائدة ثم قلت قيمة الجنيه، فهل تجوز الزيادة للتعويض لتعويض الفرق؟ هذا سؤال أيضا مهم، ولا يجوز ما دامت العملة باقية ولو ضعفت لم تلغى، ما دامت العملة لم تلغى فإن الدين يسدد بنفس العملة لا عبرة بانخفاضها أو بارتفاعها، إن القرض عقد إرفاق قرض حسن، فكأنك وضعت المال في الصندوق وضعفت العملة، تطالب من؟ لا يجوز مطالبة أحد بالتعويض للدين بهذا الأمر. صاحب شركة مقاولات ومعي شركاء ممولون، فهل اعتبر أنا يد أمانة أم يد ضامن؟ وهل يشترط أن أمضي على شيكات لضمان حقوقي؟ صاحب شركة المقاولات ومعي شركاء ممولون، أنا أقول الشريك فيه خلاف في يد ضامن أو لا، وهو يقوم بكتابة الدورين، كتابة وكيل هو أصيل عن ماله ووكيل في ماله، وكيل في مال غيره، وكيل في مال غيره، لكن إذا كانت المصلحة في أن هذا الإنسان يؤخذ عليه الشيكات أننا دفعنا له كذا، يعني إثبات أننا دفعنا له كذا وليس تضمين، ليس تضمينه رأس المال، لأنه لا يجوز الشركة تضمين رأس المال، إنما إذا كان الشيك فقط لإثبات أننا دفعنا كذا ثم إن حصل ربح فالحمد لله، وإن حصل خسارة على قدر المال كله، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التخفيف، فلا بأس. الله سبحانه وتعالى.